عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها لمواصلة القراءة في كتاب غاثة اللهفان في مصايد الشيطان للحافظ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الشبهات التي طرحها من يجيزون الحيل في شريعة الله عز وجل. واستطرد الإمام في ذكر أمثلة كثيرة كما ترون، لأن هذا الأمر كان شائعا في عصره وما قبله، ودائما أئمة أهل السنة في ردهم على المخالفين يردون على من كان في عصرهم ومن سبقه، فالإمام يتكلم بما يتوافق مع العصر الذي كان يعيش فيه، وهو القرن الثامن الهجري وأواخر القرن السابع الهجري. قال: المثال 52، إذا كفل إثنان واحدا فسلمه أحدهما برئ الآخر، كما لو ضمن دينا فقضاه أحدهما، فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم لا يرى ذلك ويلزم الآخر بتسليمه. فالحيلة في خلاصه أن يكفل بهذا المكفول به على أنه إذا دفعه أحدهما فهما جميعا بريئان، أو يشهد عليهما أن كل واحد منهما وكيل صاحبه في دفع المكفول به إلى الطالب والتبرؤ إليه منه فيبرآن على قول الجميع. المثال 53، يصح ضمان المجهول وضمان ما لم يجب عندنا، كما يصح ضمان الدرك، فإذا قال: ما أعطيت لفلان فأنا ضامن له صح ولزمه، وقال الشافعي: لا يصح. فالحيلة في صحته لئلا يبطل ذلك حاكم يرى بطلانه أن يقول: ما أعطيت لفلان من درهم إلى 1000 فأنا ضامن له. فإن ضمنه 2 وأطلق جاز واستوي في الغرم، فإن ضمناه على أن أحدهما الثلث وعلى الآخر ثلثين، فإن ضمنه على أن على أحدهما الثلث وعلى الآخر الثلثين جاز ذلك، لأن المال إنما يجب على كل منها بالتزامه، فإذا التزمه على هذا الوجه صح. فإن أراد أحد الضامنين أن يضمن الآخر ما لزمه من هذا الضمان فيصير ضامنا، جاز ذلك أيضا، لأن المال قد ثبت في ذمة كل واحد منهما، فإذا ضمنه أحدهما جاز كما يجوز في الأصل. المثال 54، إذا اشترك رجلان شركة عنان فسافر أحدهما بالمال بإذن شركيه فخاف أن يموت المقيم فيشتري بالمال بعد موته متاعا فيضمن، لأنه قد انتقل إلى الورثة وبطلت الشركة. فالحيلة في تخلصه من ذلك أن يشهد على شريكه المقيم أن حصته في المال الذي بينه وبينهم لولده الصغار، وقد أوصى إلى شريكه بالتصرف فيه وأمره أن يشتري لهما ما أحب في حياته وبعد وفاته. فإن كان ولده كبارا أشهد على نفسه أن هذا المال لهم، ثم يأمر ولده الكبار هذا الشريك أن يعمل لهم في مالهم هذا بما يرى ويشتري لهم ما أحب. المثال 55، إذا كان لرجلين على امرأة 1000 درهم مثلا فتزوجها أحدهما على نصيبه من المال الذي عليها صح النكاح وبرئت ذمة المرأة من ذلك القدر، ولم يلزم الزوج أن يضمن لصاحبه شيئا منه لأنه لم يقبض شيئا من نصيبه ولم يحصل في ضمانه، فجرى مجرى إبرائها له منه. وبعض الفقهاء يضمنه نصيب شريكه من المهر ويجعله كالمقبوض لأنه عوض عليه بالبضع، فهو كما لو اشترى منها به سلعة، فإنها تكون بينهما، وها هنا تعذرت مشاركته في البضع فيشاركه في بدله وهو المهر، فكأنها وفته نصيبه من الدين. وطريقة الحيلة في تخلصه من ذلك أن يهب لها نصيبه مما عليها ثم يتزوجها بعد ذلك على 500 في ذمتي، ثم تهب له المرأة ما عليها ما لها عليه من الصداق. فإن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك لا يضمن لشريكه شيئا لأنه متبرع، فإن خاف أن يهبها أو يبرئها فتعذر به ولا تتزوج به، فالحيلة له أن يشهد على إقرارها أنه يستحق عليها ذلك المبلغ ما دامت أجنبية عنه منه، وأنه لا يستحق على زوجته فلان شيئا من ذلك المال، وأكثر ما فيه أن يسميها زوجة قبل العقد، فإذا تم العقد برئت من الدين، فإن خاف ألا تبرئه من الصداق وتطالبه به ويسقط حقه من المال الذي عليها، فالحيلة له أن يشهد عليها في العقد أنه بريء، أنه برئ إليها من الصداق وأنها لا تستحق المطالبة به. المثال 56، إذا أراد أن يشتري جارية وعرض له آخر يريد شراءها، فاستحلف أحدهما صاحبه أنه يريد اشتراها، أنه إن اشتراها فهي بينه وبينه نصفين، فأراد أن يشتريها وتكون له، تأول في يمينه أنه إن اشتراها بنفسه فهي بينه وبينه، فإذا وكل من يشتريها له كانت له وحده، فإن استحلفه أنه إن ملكها فهو شريكه فيها بطلت هذه الحيلة، فله أن يأمر من يثق به أن يشتريها لنفسه ويؤدي عنها الثمن ثم يزوجه إياها، فإذا أراد بيعها استبرأها ثم أمر ذلك الرجل أن يبيعها ويرجع ثمنها إليه. فيه هنا مسألة بسيطة، وهي أن الشرع لم يأذن قط لأكثر من رجل أن يضع ماءه في رحم امرأة في وقت واحد، هذا مقطوع بتحريمه، يعني لا يحل لأكثر من رجل أن يضع ماءه في رحم امرأة في فترة زمنية معينة. ووجه ذلك اختلاط الأنساب، ولا يعلم هذا الجنين من أي ماء رجل، أمن هذا أم من ذاك. وقد اتفق الفقهاء على أن أي امرأة وطئت بنكاح أو بسفاح ثم أرادت أن تتزوج بعد هذا الوطء، لابد من العدة أو لابد من استبراء الرحم، وهذا أمر مجمع عليه. هنا مسألة عند الفقهاء، وهي هل يجوز لأكثر من رجل أن يشتركوا في أمة واحدة؟ الجواب نعم، لهم ذلك. يبقى أما ملك فلان وفلان، ولكن لا يحل لأحد أن يطأها مع الآخر، فإن تم الوطء من أحدهما لا يحل للآخر أن يطأها إلا إذا استبرأ رحمها بحيضة، فإن كانت حاملا فلا يحل لآخر أن يطأها إلا الذي حملت منه حتى تضع حملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. فهمت الجزئية دي؟ نعم. لا، بحيضة واحدة لا يحل له أن يطأه. ما هو واحد بس اللي بيطأه؟ احنا قلنا في البداية. خلاص، ما هو رحمها بري بل لم تعد حامل، فإذا وطأها الثاني وحملت فهي من الثاني ليست من الأول. معايا؟
عنده لبس يا ابو،
قلنا براءة الرحم في الغالب والأعم بحيضة، فوطأها رجل ممن يملكه، وبعد أن وطأها أراد الآخر أن يطأها، فقال له لا يحل حتى تستبرئ رحمه، استبرأ رحمها بحيضة خلاص، ثم وطأها الثاني وحملت فهو من الثاني وليس من الأول، لأن الرحم بريء. هنفترض مثلا الأمة موجودة عندنا، وقام أحد أسيادها ووطأها في شهر رجب، كويس، بعد أن وطأها أراد الآخر أن يطأها، فنقول له لا حتى تستبرئ رحمه، فمكثت لا هذا يطأها ولا هذا يطأها، ثم حاضت في شهر شعبان، لما حاضت هنا الرحم بريء ولا مش بريء؟
بريء،
يعني ما فيش فيه حمل، ثم وطأها الثاني في أول شهر رمضان فظهر عليها الحمل في شوال، يبقى الحمل ممن؟ خلاص. ماشي. المثال 57 إذا كان بينهما عرض من العروض فاشتراه منهما أجنبي بمائة درهم وقبضهم، ثم إن المشتري أراد أن يصالح أحدهما من جميع الثمن على بعضه على أن يضمن له الدرك من شريكه حتى يخلصه منه أو يرد عليه جميع الثمن الذي وقع العقد عليه، فقال القاضي لا يجوز ذلك، لأن الضمان لما كان على شريكه إنما يقبض يجب يقبضه يجب لقبضه المال، وذلك لم يوجد فلا يكون مضمونا عليه. فالحيلة للمشتري أن يكون بريئا، وإن أدركه درك من شريكه رجع به على الذي صالحه أن يحط الشريك المصالح عن المشتري نصيبه كله من الثمن، ثم يدفع المشتري إلى نصيبه صاحبه قضاء له على أنه ضامن لما أدركه من شريكه حتى يخلصه منه أو يرد عليه ما قبضه منه ويبرئه هو من نصيبه، لأنه إذا أبرأه من نصيبه لم يبق من الدين إلا نصيب صاحبه، فإذا قبضه كان مضمونا عليه لأنه قبض دين غير بغير أمره. المثال 58 إذا كان عبد بين شريكين موسرين فأراد كل منهما عتق نصيبه وألا يغرم لشريكه شيئا، فالحيلة أن يوكل رجلا فيعتقه عنهما ويكون ولاؤه بينهما. المثال 59 إذا سأله عبده أن يزوده أمته فحلف ألا يفعل ثم بدا له في تزوجه، فالحيلة أن يبيع العبد والأمة لمن يثق به ثم يزوده المشتري، فإذا تم العقد أقاله في البيع، ولا بأس بمثل هذه الحيلة، فإنها لا تتضمن إبطال حق ولا تحليل محرم، وذلك غير ممتنع على أصلنا، لأن الصفة وهي عقد النكاح قد وجدت في حال زوال ملكه فلا يتعلق بها حنث، ولا يحنف أيضا باستدامة التزويد بعد ملكهما، لأن التزويج عبارة عن عقد وقد انقضى وإنما بقي حكمه، ولهذا لو حلف لا يتزوج فاستدام التزويج لم يحنث، وهذا بخلاف ما إذا حلف على عبده أنه لا يدخل الدار فباعه ودخلها ثم ملكه فإن دخلها حنث لأنه ابتدأ الدخول واليمين باقية، ولو دخلها في حال زوال ملكه ثم ملكه وهو داخل فيها حنث لأن الدخول عبارة عن الكون وذلك مولود بعد الملك الثاني فيحنث به كما لو كان مولودا في الملك الأول. وقد قال أحمد في رواية مهنة في رجل قال لمرأته أنت طالق إن رهنت كذا وكذا فإذا هي قد رهنته قبل يمينه، فقال أخاف أن يكون حنث، قال القاضي وهذا محمول على أنه قال إن كنت رهنته، وهذا تأويل منه لكلام أحمد، وظاهر كلامه أنه جعل استدامة الرهن بمنزلة ابتدائه كالدخول. المثال 60 إذا كان له عليه مال فمرض المستحق وأراد أن يبرئه منه وهو يخرج من ثلثه فخاف أن يكتم الورثة ماله ويقول لم يدع إلا الدين الذي على هذا، فالحيلة في خلاصه أن يخرج المريض من ماله بقدر الدين الذي على غرمه فيملكه إياه ثم يستوفيه منه ويشهد على ذلك، وكذلك إذا أراد المريض أن يعتق عبدا وله مال يخرج من ثلثه ويملكه ماله فخاف أن يقول الورثة لم يدع الميت شيئا غير هذا العبد، فالحيلة أن يملكه من رجل يثق به ويقبض الثمن فيهبه للمشتري ثم يعتقه المشتري، فإن كان على الميت دين وله وفاء وفض يخرج العبد من ثلثه فخاف المريض أن يغيب الورثة ماله ثم يقول أعتق العبد ولا مال له غيره فلا يجوز له ما صنع من ذلك، فالحيلة فيه أن يبيع العبد من نفسه ويقبض الثمن منه بمحضر من الشهود ثم يهب المريض للعبد ما قبض منه في السر فيأمن حينئذ من اعتراض الورثة، فإن لم يكن للعبد مال يشتري به نفسه وهبه السيد مالا في السر وأقبضه إياه فيشتري به العبد نفسه من سيد، فإن لم يرد السيد عتقه وأراد بيعه من بعض ورثته بمال للوارث على المريض ليست له به بينة، فالحيلة في ذلك أن يقبض وارثه ماله عليه بالسر ثم يبيعه العبد ويشهد له على ذلك ويقبض الثمن بمحضر من الشهود فيتخلص من اعتراض الورثة. المثال 61 إذا أوصى إلى رجل فخاف أن لا يقبل فقال إن لم يقبل ففلان وصي، صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا تجوز مخالفتها، حيث علق الإمارة بالشرط فتعليق الوصي أولى لأنه يستفيد بالإمارة أكثر مما يستفيد بالوصي. هنا قوله حيث علق الإمارة بالشرط المقصود من ذلك سرية مؤتة، لما خرج الجيش فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميركم من؟ أميركم زيد، زيد بن حارثة، فإن مات فجعفر، فإن مات فعبد الله بن رواحة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الإمارة بشرط، فإذا وقع الشرط علقت الإمارة. كذلك يجوز تعليق الوصية بالشرط من باب أولى. وبعض الفقهاء يبطل ذلك، فالحيلة في ذلك أن يشهد المريض أنهما جميعا وصيا، فإن لم يقبل أحدهما وقبل الآخر فالذي قبل منهما وصي وحده، فإن قبل جميعا فلكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف عن صاحبه لأنه رضي بتصرف كل واحد منهما قاله القاضي. فإن خاف أن يمنع ذلك من لا يرى انفراد أحدهما بالتصرف ويقول قد شرك بينهما وجعلهما بمنزلة وصي واحد، فالحيلة في الجواز أن يقول أوصيت إليهما على الاجتماع والانفراد. المثال 62: إذا تصرف الوصي وباع واشترى وأنفق على اليتيم فللحاكم أن يحاسبه ويسأله عن وجوه ذلك، ولا يمنعه من محاسبته كونه أمينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاسب عماله كما ثبت عند البخاري أنه بعث ابن اللتبية عاملا على الصدقة فلما جاء حاسبه. يعني بناء على ذلك قاعدة: لا يلزم من كونه أمينا ألا يحاسب، مضبوط؟ لا يلزم إيه؟ من كونه أمينا ألا يحاسب. يبقى بناء على ذلك مش معنى أن فلان أمين وأهل ثقة نترك له الحبل على الغالب، لا، لابد من المحاسبة. لما؟ لأن النفس أمارة والقلوب تتقلب. فإن أراد الوصي أن يتخلص من ذلك فالحيلة له أن يجعل غيره هو الذي يتولى بيع التركة وقبض الدين والإنفاق ولا يشهد على نفسه بوصول شيء من ذلك إليه. فإذا سأله الحاكم قال: لم يصل إلي شيء من التركة ولا تصرفت فيها. فإن كانت التركة قد بيعت بأمره وقبض ثمنها بأمره وصرف بأمره فحلفه الحاكم أنه لم يقبض ولم يوكل من قبض وتصرف وأنفق. فإن كان محسنا قد وضع التركة موضعها ولم يخل وسعه أن يتأول في يمينه، وإن كان ظالما لم ينفعه تأويله. المثال 63: يصح وقف الإنسان على نفسه، على أصح الروايتين، ويجوز اشتراط النظر لنفسه، ويجوز أن يستثني الإنفاق منه على نفسه ما عاش أو على أهله، وغيرون ينازعون في ذلك. فإذا خاف من حاكم يبطل الوقف على هذا الوجه فالحيلة أن يملكه لولده أو زوجته أو أجنبي يقفه عليه ويشترط له النظر فيه، وإن تقدم على غيره من الموقوف عليه بغلته أو بالإنفاق عليه فيصح حينئذ ولا يبقى للاعتراض عليه سبيل. المثال 64: إذا اشترى جارية وقبضها فوجد بها عيبا ولم يكن نقض ثمنها فأراد ردها فصالحه البائع على أن يأخذ البائع الجارية بأقل من الثمن الذي اشتراها به، فقال القاضي: لا يجوز ذلك، لأن هذا في الصلح بمعنى البيع، وبيع المبيع من بائعه بأقل من ثمنه لا يجوز لأنه ذريعة إلى الربا، وهو كمسألة العينة، فإن كان قد حدث بالجارية عيب عند المشتري جاز ذلك، لأن مقدار الحط يكون بإزاء العيب الذي حدث عند المشتري فلا يؤدي إلى مسألة العينة. والحيلة في جواز ذلك في الصورة الأولى على وجه لا يشبه العينة، أن يخرج الجارية من ملكه فيبيعها لرجل بالثمن الذي أخذها به البائع، فيصالح الذي في يده الجارية البائعة على أن يقبلها بدون الثمن الذي وقع عليه العقد، ويجعل هذا الثمن الذي يأخذ به الجارية قضاء عن مشتري الجارية، لأن المشتري الثاني متى صالح البائع على أن يقبل الجارية بدون الثمن الذي اشتريت به فهو عقد جرى بينهما مبتدا من غير بناء أحد العقدين على الآخر، فإذا اشتراها البائع من هذا الثاني حصل ثمنها في ذمته له، وله على المشتري الأول ثمنها، فإذا طالبه البائع بالثمن أحاله إلى المشتري الأول فتقاصان. المثال 65: نعم، لا، في فرق بين أنه هو يردها له بالبيع لأن بها عيب، وفي فرق ليس فيها شيء والعيب مضى ويبيعها له، ليس فيه شيء مطلق، لا، له أن يبيع يشتري بالثمن الحاضر. إن كان فيه عيب،
في يعني اشتريتها كنيت باقتناء وبدلي أبيع.
لك أن تبيع كما يشتري لك، هذا عقد مبتدا ليس فيه شيء. المثال 65، الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنده بمجرده حيا كان المضمون عنه أو ميتا. وفي رواية أخرى أنه يبرئ ذمة الميت دون الحي، وهو مذهب أبي حنيفة. وفيه قول ثالث أنه يبرئ ذمة الحي والميت كالحوالة، وهو مذهب داود. فإذا أراد الضامن أن يكون ضمانه مبرئا لذمة المضمون عنه، فالحيلة في ذلك أن يقول لا أضمن دينه إلا بشرط أن تبرئه منه، فمتى أبرأته منه فأنا ضامن له. ويصح تعليق الضمان بالشرط في أقوى الوجهين، فإذا أبرأه صحت البراءة ولزم الدين الضامن وحده. فإن خاف رب الدين أن يرفعه إلى حاكم لا يرى صحة الضمان المعلق، فيبطل دينه من ذمة الأصيل بالإبراء ولا يثبت له في ذمة الضامن، فالحيلة أن يكتب ضمانه ضمانا مطلقا ويشهد عليه به من غير شرط بعد إقراره ببراءة الأصل فيحصل مقصوده. المثال 66، الحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا يملك مطالبة المحيل بعد ذلك إلا في صورة واحدة، وهي أن يشترط مراءة المحيل عليه فيتبين مفلسا. وعند أبي حنيفة إذا توى المال على المحال عليه بأنجح ده حقه وحلف عليه أو مات مفلسا رجع على المحيل. وعند مالك إن ظن ملاءته فبان مفلسا رجع، وإن طرأ عليه الفلس لم يكن له الرجوع. فإذا أراد صاحب الحق التوثق لنفسه وأنه إن توى ماله على المحال عليه رجع على المحيل، فالحيل له في ذلك أن يحتال حوالة قبض لا حوالة استيفاء، فيقول للمحيل أحلني على غريمك أن أقبض لك ما عليه من الدين، فيجيبه إلى ذلك فما قبضه منه كان ملك المحيل فيأذن له في استفائه. فإن خاف المحيل أن يهلك هذا المال في يد القابض ولا يغرمه لأنه وكيل في قبضه، فالحيلة أن يقول له ما قبضته فهو قرض في ذمتك، فيثبت في ذمته نظير ما له عليه فيتقصان. فالحوالة ثلاثة أنواع: حوالة قبض محض فهي وكالة، وحوالة استفاء وهي التي تنقل الحق، وحوالة إقراض. فالأولى لا تثبت المقبوض في ذمة المحال، والثانية تجعل حقه في ذمة المحال عليه، والثالثة تثبت المأخوذ في ذمته بحكم الاقتراض. المثال 67، إذا ضمن الدين ضامن فلمستحقه مطالبة أيهما شاء. وعن مالك روايتان أحدهما كذلك والثاني أنه ليس له مطالبة الضامن إلا إذا تعذر مطالبة الأصل. فإن أراد الضامن أن يضمن على هذا الوجه، فالحيلة أن يقول إن تعذر مالك قبله فأنا ضامن له، ويصح تعليق الضمان على الشرط على الأصح. فإن أراد أن يصح ذلك على كل قول ويأمن رفعه إلى من يرى بطلان ذلك، فالحيلة فيه أن يقول ضمنت ما يتوى لك على فلان أو يعجز عن أدائه فيصح ذلك، ولا يتمكن من مطالبته إلا إذا توى المال على الأصل أو عجز عنه. المثال 68، إذا بدت عليه امرأته فقال الطلاق يلزمني منك لا تقولين لي شيء إلا قلت لك مثله، فقالت أنت طالق ثلاثا. ديت المسألة ديت من طرائف الفتوى. يعني إيه؟ هو يقول هنا إذا بدت عليه امرأته، بدت يعني أساءت الأدب وطال لسانها عليه، فقال الطلاق يلزمني منك لا تقولين لي شيء إلا قلت لك مثله، فقالت له أنت طالق ثلاثا. أي نعم، ما هي إيه؟ هي تريد أن تطلق منه وتأخذ كل متاعه، زي بالضبط كده إيه يحكى يعني أن امرأة لبعض الصحابة كانت تريد أن تطلق منه وتأخذ كل متاعه، فأمرته أن يطلقها، قال لها اختلعي. اختلع خلاص ملهاش حاجة. فحملت منه فتربصت به، فلما أحست بطلق الولادة كان في أذان العصر، قالت له طلقني تطليق حتى أستريح، فإن رجعت من الصلاة رجعتني إليك. قال لها أنت طالق، فولدت إيه؟ خلص. فرجع فلما وجدها وضعت قال ما خدعني أحد إلا أنت، ولكن هذه من الحيلة المحرمة. فقالت له أنت طالق ثلاثا، فقال بعضهم يقول لها أنت طالق ثلاثا بفتح التاء، ولا تطلق لأن الخطاب لا يصلح لها، وهذا ضعيف جدا، لأن قوله أنت طالق إما أن يعنيها به أو يعني غيرها، فإن لم يعنها لم يكن قد قال لها مثل ما قالت، بل يكون القول لغيرها فلا يبرأ به، وإن عناها به طلقت للمواجهة. وفتح التاء لا يمنع صحة الخطاب، والمعنى أنت أيها الشخص أو الإنسان. ثم يقول هذا القائل إذا قالت له فعل الله بك كذا وكذا فقال لها فعل الله بك وفتح الكاف، هل يكون برا في يمينه بذلك؟ فإن قال لا يبر لازمه مثله في الطلاق، وإن قال يبر كان قائلا لها ذلك فيكون مطلقا له. وأجود من هذا أن يكون قوله على التراخي ما لم يقيده بالفور بلفظ أو نية، وقال الطائفة يقول لها أنت طالق ثلاثا إن لم أفعل كذا وكذا وإن فعلت لما تقدر عليه عليه، فيكون قد قال لها مثل ما قالت وزاد عليه. وفي هذا ضعف لا يخفى، لأن هذه الزيادة تنقص الكلام، فهي زيادة في اللفظ ونقصان في المعنى، فإنه إذا علق الطلاق بشرط خرج من التنجيز إلى التعليق وصار كله كلاما واحدا، وهي لم تعلق قلمها وإنما نجزته، فالمماثلة تقتضي تنجيزا مثله. وأجود من هذا كله أن يقال لا يدخل هذا الكلام الذي صدر منها في يمينه، لأنه لم يرده قطعا ولا خطر بباله، فيمينه لم يتناوله فهو غير محلوف عليه بلا شك. واللفظ العام يختص بالنية والعرف، والعرف في مثل هذا لا يدخل فيه قولها له ذلك، والأيمان يرجع فيها إلى العرف والنية والسبب، وهذا مطرد ظاهر على أصول مالك وأحمد في اعتبارهم حرف العال عرف الحالف ونيته وسبب يمينه والله أعلم. في مخرج آخر قال أن يقول لها أنت طالق إن طلقتك، فعلق الطلاق على طلاقها فلا يقع الطلاق. المثال 69 يجوز أن يستأجر الشاة والبقرة ونحوهم مدة معلومة للبنها، ويجوز أن يستأجرها لذلك بعلفها وبضرهم مسمى، والعلف عليه هذا مذهب مالك وخلفه الباقون، وقوله هو الصحيح واختاره شيخنا رحمه الله لأن الحاجة تدعو إليه، ولأنه كاستئجار الذئر للبنها مدة، الذئر اللي هي مين؟ المرأة المرضع، ولأن اللبن وإن كان عينا فهو كالمنافع في استخلافه وحدوثه شيئا بعد شيء، ولأن إجارة الأرض لما ينبت فيها من الكلأ والشوك جائزا وهو عين، ولأن اللبن حصل بعلفه وخدمته فهو كحصول المغل ببذره وخدمته ولا فرق بينهما، فإن تولد اللبن من العلف فإن تولد اللبن من العلف كتولد المغل من البذر، فهذا من أصح القياس. يعني وجه ذلك كما قال هنا يجوز أن يستأجر الشاة والبقرة ونحوهما مدة معلومة للبنها، يعني يقول له والله أنا هاخد البقرة بتاعتك ديت أكلها وشربها اليوم مثلا بعشرة جنيه واللبن اللي يخرج منها ليا، مع أن اللبن مجهول صح والعلف مجهول مضبوط، فقاس هذا على إجارة الأرض بالبذري، يعني أنا بأخذ منك فدان أرض أبذره قمحا أو شعيرا أو غير ذلك نظير مبلغ معلوم، ممكن أبذر في الأرض ولا يخرج لي شيء وممكن يخرج لي الإيه الكثير، مع أن البذرة مع أن المغل اللي هو المحصول يعني خارج من نتيجة البذر والحرث والعمل، وممكن يخرج وممكن ألا إيه، فقاس هذا على هذا، وهذا إن شاء الله قياس صحيح. وأيضا فإنه يجوز أن يقفها فينتفع الموقوف عليها بلبنها، وحق الوقف إنما هو في منفعة الموقوف مع بقاء عينه. وأيضا فإنه يجوز أن يمنحها غيره مدة معلومة لأجل لبنها وهي باقية على ملك المانح، فتجري منيحتها مجرى إعارتها، والعارية إباحة المنافع، فإذا كان اللبن يجري مجرى المنفعة في الوقت والعارية جرى مجراها في الإجارة. العارية هي إباحة المنافع، وكذلك الإجارة إباحة المنافع، مظبوط؟ ما الفرق بينهما؟ أن الإجارة إباحة المنافع نظير عوض، أما العارية إباحة المنافع بلا عوض، يعني أعرتك سيارتي تستعملها في شيء معين إعارة بدون عوض، طيب أجرتك سيارتي ما هي هي، ولكن أخذت من هذا إيه عوض، فهي يسمى إجارة، وبدون عوض تسمى الإيه العارية. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فسمى ما تأخذه المرضعة في مقابلة اللبن أجرا ولم يسمه ثمنا. وأيضا فيجوز أن يستأجر بئرا مدة معلومة لمائها والماء لم يحصل بعمله، فلأن يجوز استئجار الشاه للبنها الحاصل بعلفه والقيام عليها أولى. وأيضا فإنه يجوز أن يستأجر بركة يعشش فيها السمك لأجله، فهذا أولى بالجواز لأنه معلوم بالعرف وهو حاصل بعلفه والقيام على الحيوان. وقياس المنع على تحريم بيع اللبن في الضرع قياس فاسد، فإن ذلك بيع مجهول لا يعرف قدره، وما يتحصل منه وهو بيع معدوم، فلا يجوز، والإجارة أوسع من البيع، ولهذا يجوز على المنافع المعدومة المستخلفة شيئا بعد شيء، فاللبن في ذلك المنفعة سواء وإن كان عينا، فهذا القول هو الصحيح. خد بالك مسألة ولهذا يجوز على المنافع المعدومة المستخلفة شيئا بعد شيء، زي خد بالكم منها كويس. الواد حمادة عنده فدان زرعه برسيم كويس وكبر كويس كده، هيبدأ بقى إيه يجذ، وطبعا البرسيم كان بطن 5 تقريبا يعني 5 تبقى ربة يعني واحد بلك. فأنا رحت وقلت له بعني هذا الفدان واحد بلك، يبقى ال- 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 البطن الأولى ظهرة ولا مش ظهرة، الثانية والثالثة والرابعة والخامسة مجهولة، لكن منافع بعضها يتولد بعضها إيه يتولد، هذا إن شاء الله جائز، وهذا يخرج عن بيع المعدوم. ولكن هنا كما قال الشيخنا أين الكلام ولهذا يجوز على المنافع الإجارة. أوضح تاني الحاج سامي زرع فدان طماطم، الطماطم تتجدد ولا لا يا طارق؟
أعرف.
طارش طماطم تتجدد ولا لا؟
فلاح.
أنت شفلاح؟
لا.
مش نافع في حاجة. طماطم مالها يا حسام؟
تتجدد.
يا سلام.
تتجدد؟ يعني ما أنت بتنقي منها. بتجيب تاني خبر إيش اختار؟ الله يرحم الحاج السعيد إيش اختار؟ أنت يا أخونا المسائل دي.
زي الخيار يا مولانا؟
زي الخيار وزي البامية. اسألنا بقى. ماشي. يبقى إذن في هذه الحالة فدان طماطم، أنا رحت قلت له حق سامي لقيت الفدان الطماطم ما شاء الله طارح وطيب، قلت له بيعهولي أخبرك، مش بيعهولي بقى الوش ده، لا ده على طول لحد ما نقطع الأرض، بس وصيك يا حق سامي زي ما أنت في الأرض الكماوي والرش والري والكلام ده لا يجوز بيع المعاومة، المعاومة كويس. طيب أجره لي يبقى معنى أجره لي يعني إيه الحاج سامي خاصة يمشي هيروح يعفي بيته وأنا أم على إيه على شؤوني، يبقى إذن الإيجارة أوسع من البيع، فهم الدية مفهوم يا إخواننا؟ في فرق بين، لأن بيعه لي ده بيسموه بيع الغرر أو بيع المعدوم ولا يجوز، أما إيجار ما يتولد نفعه جائز. يبقى أنا بستأجر البقرة بلبنها، لبنها ده إيه نفع بعد إيه نفع يتجدد، بعكس خليك معي بعكس ما أقول لك إيه بصيت لضرع البقرة كده قلت لك بع لي ما في ضرع البقرة 10 جنيهات لا يجوز، لا يجوز، فهمت يا أخوانا؟ يبقى الإيجار أوسع ولا البيع؟ الإيجار أوسع، مفهوم يا أخوانا الأمور دي؟ طيب
في
زراعة
مثلا
موجودة خارج الزراعة. ما هو كنا في الرضاعة في اللبن في لبن البقر، وكما قال الله عز وجل في القرآن قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فأدره 8 حجج يعمل، وكان هذا الإجارة اللي هو العمل المتولد من نبي الله موسى نظير الصداق، والعمل المتولد هذا يتجدد شيء بعد شيء ومجهول ولا مش مجهول، ولكن كان من باب الإجارة، من باب اللي الإجارة. طيب نعم
بالنسبة للطماطم مثلا المحصول
يعني دلالة ولكن بعيدة، لأنه ممكن يعتريه آفة. معايا؟ طيب. وكذا؟ كله كذا؟ معايا خلاص.
فضل. أجراً ولم يسميه
ثمنا. ثمنا اللي هو ما هو؟ الأجر الإيجار اللي إحنا قلناه، أما الثمن معناها بيع. بيع. أول تاني. يعني أنا مثلاً إيه قلت لك اعمل عندي. يبقى هنا أدرتك. كويس، ولكن قلت لك اشتري منك عملك غدا، هذا لا يجوز. معايا؟ لا يجوز، لان في البيع لابد ان يكون المبيع معلوم. طيب، يقول فالحيلة في لزوم ان يؤجره الحيوان مده بدراهم مسمى ثم ياذن له في علفه بها ويبيحه اللبن، وهذه الحيلة تتاتى في اجاره البقره والناقه والجاموس، اذ يمكن الحرث عليها وركوبها، واما الشاة فلا يراد منها الا الضر والنسخ، وكذلك الصوف، فلا تتهيأ الإجارة على منفعته. فالطريق في ذلك أن يستأجرها لرضاع سخلة. السخلة اللي هي ولد الشاة الصغير، له مدة معلومة، ويوكله في النفق عليها بأجرتها أو ببعضها ويبيحه اللبن. المثال السبعون، إذا دفع إليه ثوبه وقال بيعه بعشرة فما زاد فلك. كلمة الثوب عشان برضو يكون فهمينها كويس، عبارة عن القماش الغير مخيط أو الغير مفصل، قطعة قماش يسمها الثوب، وسمي الثوب ثوبا لأن العبد يثوب إليه، يعني يلتف به. ووجه الخلاف أن في هذا العقد شائبة الوكالة والإجارة والمضاربة، فمن رجح جانب الوكالة صحح العقد، ومن رجح جانب الإجارة أو المضاربة أبطله، لأن الأجر والربح الذي جعل له مجرى، والصحيح والجواز أن العشرة تجري مجرى رأس المال في المضاربة، وما زاد فهو كالربح، فإذا جعله كله له كان بمنزلة الإبضاع. إذا دفع إليه ما لا يضارب به وقال ما ربحت فهو لك، فليس العقد من باب الإجارات، بل هو بالمشاركات أشبه. فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطنه، فالحيلة في ذلك أن يقول وكلتك في بيعه بعشرة، فإن بعته بأكثر فلا حق لي في الزيادة، فيصح هذا وتكون زيادة للوكيل. المثال الحادي والسبعون، قال الإمام أحمد عنه في رواية مهنن، لا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بسدس ما يخرج منه، وهو أحب إلي من المقاطعة، يعني أن يقاطعه على كيل معين أو دراهم أو عرض. ولذلك نص في رواية الأصرم وغيره في رجل دفع دبته إلى آخر ليعمل عليها، وما رزق الله بينهما نصفين، أن ذلك جائز. وقال أحمد لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبرا على الشطر، ونقل عنه أبو داود في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة أرجو أن لا يكون به بأس. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم إذا كان على النصف والربع فهو جائز. ونقل عنه أحمد بن سعيد فيما دفع عبده إلى رجل يتكسب عليه ويكون له ثلث الكذب أو ربعه أنه جائز. ونقل عنه حرب في من دفع ثوبا إلى خياط يفصله قمصانا ويبيعها، ما معنى ثوب هنا؟ وله نصف ربحها بحق عملي فهو جائز. ونص في رجل دفع غزله، ما معنى غزله؟ لا، الغزله هو الصوف المغزول، الصوف بيتغزل الأول بالمغزل، وبعد أن يغزل ينسج، وبعد أن ينسج يفصل. ماشي؟ يوم تكون هي كالعهن المنفوش، مش كده؟ اللي هو الصوف الذي أعد للغزل، يبقى يغزل أولا، بعد أن يغزل ينسج، بعد أن ينسج إيه؟ يفصل.
هل يجوز بيع ثوب الجماع أو
الشيء في هذا؟ لا، هذا لا يجوز، هذا اليوم سبع. ونص في رجل دفع غزه إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه أنه جائز. وقال في المغني، وعلى قياس قول أحمد يجوز أن يعطي الطحان أقفزة معلومة يطحنها بقفيز دقيق ونحو. أقفزة معلومة اللي هي مكيال، القفيز هو المكيال. وحكي عن ابن عقيل المنع منه، واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان. قال الشيخ، وهذا الحديث لا نعرف ولا يثبت عندنا صحته وقياس قول أحمد جرزه لما ذكرناه عنه من المسائل. وكذلك لو دفع شبكته إلى صياد ليصيد بها والسمك بينهما نصفين. قال في المغني: فقياس قول أحمد صحة ذلك والسمك بينهما شركة. وقال ابن عقيل: السمك للصائد ولصاحب الشبكة أجرة مثله. ولو كان له على رجل مال فقال لرجل: اقبضه منه ولك ربعه أو ثلثه، أو قال: إن قبضته منه فلك منه الربع أو الثلث، هذا جائز. وكذلك لو غصبت منه عين فقال لرجل: خلصها لي ولك نصفها، جاز أيضا. اكتب عندك أن يخلصها بالطرق الشرعية. ولو غرق متاعه في بحر فقال الرجل: ما خلصته منه فلك نصفه أو ربعه، جاز. ولو أبق عبده، معنى أبق هربا، فقال لرجل أو قال: من رده علي فله فيه نصفه أو ربعه، أو شرط أو شرد الدابة فقال ذلك، صح ذلك كله. قلت: وكذلك يجوز أن يقول له: أنفض لي هذا الزيتون بالسدس. ما معنى أنفض؟ يعني أنزله من الإيه؟ من الشجر، أو الربع، أو أعصره بالثلث أو الربع، أو أكسر هذا الحطب بالربع. ما معنى الحطب؟ الأخشاب التي توقد للنيران، مش الحطب اللي هو عيدان الذرة عندنا في مصرنا. ها تاني، قلنا قبل ذلك من أصول الاستدلال أن مدلولات الألفاظ تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان حسب ما جرى العرف. فهناك ألفاظ دلت عليها أدلة ولها أحكام بناء على مدلول اللفظ في الزمن الأول، فتغيرت الأزمان وتغيرت العادات والأعراف وأصبح مدلول اللفظ يختلف، فلابد أن يختلف الحكم. يبقى الحطب في مصرنا عبارة عن إيه يا عبد الله؟ ما تعرفش؟ عيدان الذرة والقطن. لا، في الصدر الأول مش كده. الحطب عندهم هو عيدان الأخشاب التي توجد في البرية ويستخدمونها في الطبخ ونحوه. يبقى هذا غير هذا. معايا؟ طيب، يقول: وكذلك يقول: أنفض لي هذا الزيتون بالسدس أو الربع، أو أعصره بالثلث أو الربع، أو أكسر هذا الحطب بالربع، أو أغبز هذا العجين بالربع، وما أشبه ذلك. فكل هذا جائز على نصوصه وأصوله، وهو أحب إليه من المقاطعة في بعض الصور. ولم يجز الشافعي وأبو حنيفة شيئا من ذلك. وأما مالك فقال أصحابه عنه: إذا قال أحصد زرع ولك نصفه فذلك جائز، وإن قال أحصد اليوم فما حصدت فلك نصفه لم يجز عند ابن القاسم. وفي العتي وفي العتبية العتبية أنه يجوز. العتبية يا أخوانا اسم كتاب من كتب الحنابلة. فإن قال أرقد زيتوني فما لقط فلك نصفه فهو جائز عند ابن القاسم، وروى سحنون أنه لا يجوز. ولو قال أنفض زيتوني فما لقط فلك نصفه لم يجوز عند ابن القاسم، وأجازه عبد الملك بن حبيب. فإن قال اقبض لي 100 دينار التي على فلان ولك أجرها جاز عند ابن القاسم وابن وهب، وعند أشهب لا يجوز. فلو قال اقبض الدين الذي على فلان ولك من كل 10 واحد ولم يبين قدر الدين لم يجوز عند ابن وهب، وأجاز ابن القاسم وأصبغ. والذين منعوا الجواز في ذلك جعلوه إجارة والأجر فيها مجهول. والصحيح أن هذا ليس من باب الإجارات بل من باب المشاركات، وقد نص أحمد على ذلك. علشان كده الذين قالوا بحرمة المزارعة، بحرمة إجارة الأرض السوداء أو الأرض المغروسة، ظنوا أن هذا من باب الإجارة. أخبرك شيخ الإسلام رد عليهم قال لهم: لا، هذا من باب المشاركات وليس من باب الإجارة. مشاركات يعني أنا بشاركك، أنت ليك فلوس عند الناس فأنا بشاركك، بقول لك أجيبها لك ولي عن كل 100 كذا. أخبرك يبقى بتشارك أنا وأنت، يعني تقترب من المضاربة. يقول: والصحيح أن هذا ليس من باب الإجارات بل من باب المشاركات، وقد نص أحمد على ذلك. فاحتج على جواز دفع الثوب بالثلث والربع بحديث خيبر. معروف حديث خيبر ولا لا؟ طيب، وقد دلت السنة على جواز ذلك كما في المسند والسنن عن رويفع بن ثابت قال: إذا كان أحدنا في زمن إن كان أحدنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصد والريش وللآخر القطح. وأصل هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر إلى اليهود يعملونها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، مع المسلمون على جواز المضاربة، وأنها دفع ماله لمن يعمل عليه بجزء من ربحه، فكل عين تم فائدتها من العمل عليها جاز لصاحبها دفعها لمن يعمل بجزء من ربحها، فهذا محض القياس وموجب الأدلة، وليس مع المانعين حجة سوى ظنهم أن هذا من باب الإجارات بعوض مجهول، وبهذا أبطلوا المساقة والمزارعة. ما هي المزارعة؟ تفضل. ما هو قال أبطلوا المساقة والمزارعة، يبقى لازم المساقة غير المزارعة. ما معنى المزارعة؟ تفضل زكريا. ها؟ طب ما هي المزارعة؟ المساقة؟ طيب المساقاة دفع الأرض المغروسة لمن يقوم على شؤوني. عندي فدان برتقال قلت لك خده 5 سنين اسمها مساقاة، تقوم أنت على كل شؤوني، أنا لي إجارة جائزة. طب المزارعة دفع أرض إيه ليس فيها شيء جرداء لمن يقوم بزراعتي. اتفهمت يا أخوان فرق بين المزارعة والمساقاة؟ واستثنى قوم بعض صورها وقالوا المضاربة على خلاف القياس لظنهم أنها إجارة بعوض ولا يعلم قدره. وأحمد رحمه الله عنده هذا الباب كله أطيب وأحل من المؤجرة، لأنه في الإجارة يحصل المؤجر على سلامة العوض قطعا، والمستأجر متردد بين سلامة العوض وهلاكه فهو على خطر. وقاعدة العدل في المعاوضات أن يستوي المتعاقدان في الرجاء والخوف، وهذا حاصل في المزرعة والمساقاة والمضاربة وسائر هذه الصور الملحقة بذلك، فإن المنفعة إن سلمت سلمت لهما، وإن تلفت تلفت عليهما، وهذا من أحسن العدل. واحتج الآخرون من المانعين بحديث أبي سعيد الذي رواه الدارقطني نهي عن قفيز الطحان، وهذا الحديث لا يصح، وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول هو موضوع، وحمله بعض أصحابنا على أن المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها، لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا منها. فأما إذا كانت معلومة القفزان فقال اطحن هذه العشرة بقفيز منها صحة حبا ودقيقا، أما إذا كان حبا فقد استأجره على طحن 9 أقفزة بقفيز حمطة، وأما إذا كان دقيقا فقد شاركه في ذلك على أن العشرة للعامل و9 أعشار للآخر فيصير شركه بالجزء المسمى. فإن قيل فالشركة عندكم لا تصح بالعروض، قيل بل أصح الروايتين صحته، وإن قلنا بالرواية الأخرى فإلحاق هذه بالمساقاة والمزارعة أولى منها بإلحاقها بالمضاربة على العروض، لأن المضاربة بالعروض تتضمن التجارة والتصرف في رقبة المال بإبداله بغيره بخلاف هذا. فإن قيل دفع حبه إلى من يطحنه بجزء منه مطحونا أو غزله إلى من ينسجه بجزء منه منسوجا، يتضمن محذورين، أحدهم أن يكون طحن قدر الأجرة ونزجه مستحقا على العامل بحكم الإجارة ومستحقا له بحكم كونه أجرة، وذلك تناقض، فإن كونه مستحقا عليه يقتضي مطالبة المستأجر به، وكونه مستحقا له يقتضي مطالبته للمؤجر به. الثاني أن يكون بعض المعقود عليه هو لعوض نفسه وذلك ممتنع. قيل إنما نشأ هذا من ظن كونه إجارة، وقد بينا أنه مشاركة لا إجارة، ولو سلم أنه من باب المؤجرة فلا تناقض في ذلك، فإن جهة الاستحقاق مختلفة، فإنه يستحق له بغير الجهة التي يستحق بها عليه، فأي محظور في ذلك. وأما كون بعض العقود عليه يكون عوضا فهو إنما عقد على عمله، فالمعقود عليه العمل والنفع جزء من العين، وهذا أمر متصور شرعا وحسا. فظهر أن صحة هذا الباب هي مقتضى النص والقياس وبالله التوفيق، وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة لتصحيح ذلك إلا إذا خيف غدر أحدهما وإبطاله للعقد والرجوع إلى أجرة المثل، فالحيلة في التخلص من ذلك أن يدفع إليه ربع الغزد والحب أو نصفه ويقول انسج لي بقية بهذا القدر فيصيران شريكين في الغزد والحب، فإذا تشارك فيه بعد ذلك صح وكان بينهما على قدر ما شرطه. والعجب من المانعين جوزوا ذلك على هذا الوجه وجعلوه مشاركة لا مؤاجرة، فهل أجازوه من أصله كذلك؟ وهل اعتبر في العقود إلا بمقاصدها وحقائقها دون صورها وألفاظها؟ وبالله التوفيق. المثال 72، إذا كان لرجل على رجل دين فتوارى عن غنمه، وله هو دين على آخر، فأراد الغريم أن يقبض دينه من الدين الذي له على ذلك، لم يكن له ذلك إلا بحوال أو وكالة، وقد توارى عنه غريمه فتعذر عليه الحوال والوكالة، فالحيلة له في اقتضاء دينه من ذلك أن يوكله فيقول وكلتك في اقتضاء دين الذي على فلان وبالخصومة فيه، ووكلتك أن تجعل ماله عليك قصاصا مما لي عليه، وأجزت أمرك في ذلك، فيقبل الوكيل ويشهد عليه ويشهد عليه شهودا، ثم يشهد الوكيل أولئك الشهود أو غيرهم أن فلانا وكلني بقبض ماله على فلان وأن أجعله قصاصا بما لفلان عليه، وأجاز أمري في ذلك وقد قبلت من فلان ما جعل إلي من ذلك، واشهد أن قد جعلت الألف درهم التي لفلان علي قصاصا بالألف التي لفلان لموكل علي، فتصير الألف قصاصا ويتحول ما كان للرجل المتوارع على هذا الوكيل للرجل الذي وكله. المثال 73، إذا كان لرجل على رجل مال فغاب الذي عليه المال وأراد الرجل أن يثبت ماله عليه حتى يحكم الحاكم عليه وهو غائب، جاز للحاكم أن يحكم عليه في حال غيبته مع بقائه ما على حدته في أصح المذهبين، وهو قول أحمد في الصحيح عنه ومالك والشافعي. وعند أبي حنيفة لا يجوز الحكم على الغائب، فإذا لم يكن في الناحية إلا حاكم يرى هذا القول ويخشى صاحب الحق من ضياع حقه، فالحيل أن يجيء رجل فيضمن لهذا الرجل الذي له المال جميع ما له على الرجل الغائب ويسميه وينسبه ويشهد على ذلك، ثم يقدمه إلى القاضي فيقر الضامن بالضمان ويقول قد ضمنت له ما له على فلان ابن فلان، ولا أدري كم له عليه، ولا أدري له عليه مال أم لا، فإن القاضي يكلف المضمون له أن يحضر بينته على ذلك بما له على فلان، فإذا أحضر البينة قبلها القاضي بمحضر من هذا الضمين وحكم على الغائب وعلى هذا الضامن بالمال بمودة ضمانه، ويجعل القاضي هذا الضمين بالمال خصما على الغائب لأنه قد ضمن ما عليه، ولا يجوز الحكم على هذا الضمين حتى يحكم على المضمون عنه ثم يحكم بذلك الضمين لأنه فرعه، فما لم يثبت المال على الأصل لا يثبت على الفرع. المثال 74، إذا غصبه متاعا له ويقول له في السر بعنيه ويجحده في العلانية ويريد تخليص ماله منه، فالحيلة أن يبيعه ممن يثق به ويشهد عليه على ذلك بينة عادلة، ثم يبيعه بعد ذلك من الغاصب ويكون بين البدعين من المدة ما يعرفه الشهود ليوقته بذلك عند الأداء، فإذا أشهد للغاصب بالبيع في الوقت المعين جاء الذي باع منه المغصوب قبله ببينته فيحكم له لصدق بينته، فيرجع الغاصب على المغصوب منه بالثمن الذي دفعه إليه ويسلم العين المغصوب منه، وكذلك لو أقر بها المغصوب منه لرجل يثق به ثم باعها بعد ذلك للغاصب ثم جاء المقر له فأقام بينة على الإقرار السابق. فإن قيل لو خاف الغاصب من هذه الحيلة وقال للمغصوب منه لست أبتاع منك هذه السلعة خشيت هذا الصنيع ولكن آمر من يبتعها منك لي، فأراد المغصوب منه حيلة يرجع إليها بها سلعته، فالحيلة أن يبيعها أولا من يثق به وليكتب في كتاب التبايع قبضه ثم يبيعها بعد ذلك من الرجل الذي يريد شراءها للغاصب ويكتب في هذا الشراء الثاني قبض المشتري، فإنه إذا أقر وكيل الغاصب بقبض العين من المغصوب منه ثم جاء الرجل الذي كتب له المغصوب منه الشراء كان أولى بها من وكيل الغاصب لأن وقت شرائه أقدم وإقراره بقبضها وتسليمها إلى الرجل لها أولا أولى، ويرجع وكيل الغاصب المغصوب به من الثمن الذي دفعه إليه. المثال 75، إذا أقرضه مالا وأدله لزم تأجيله على أصح المذهبين وهو مذهب مالك وقول في مذهب أحمد، والمنصوص عليه عنه أنه لا يتأجل كما هو قول الشافعي وأبي حنيفة، ويدل على التأجيل قوله تعالى أوفوا بالعقود، وقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله المسلمون عند شروطهم، وقوله آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف، وقوله ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة بقدر غدرته وقال لا تغدروا، وقوله إن الغدر لا يصلح، وقوله في صفة المنافق إذا وعد أخلف، وإخلاف الوعد مما فطر الله العباد على ذمه واستقباحه وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وعلى هذا فلا حدث إلى التحيل على لزوم التأجيل، وعلى القول الآخر قد يحتاج إلى حيلة يلزم بها التأجيل، فالحيلة فيه أن يحيل المستقرض صاحب المال بماله إلى سنة أو نحوه بقدر مدة التأجيل، فيكون المال على المحال عليه إلى ذلك الأجل، ولا يكون للطالب ولا لورثته على المستقرض سبيل ولا على المحال عليه إلى الأجل، فإن الحوالة تنقل الحق، ولو أحال المحال عليه صاحب المال إلى رجل آخر إلى ذلك الأجل جازت الحوالة، فإن مات المحال عليه الأول لم يكن لصاحب المال على تركته سبيل ولا على المحال عليه الثاني. المثال 76، إذا راهنه دارا أو سلعة على دين وليس عنده من يشهد له على قدر الدين ويكتبه، فالقول قول المرتهن في قدره ما لم يدع ما لم يدعي أكثر من قيمته هذا قول مالك. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد القول قول الراهن. وقول مالك هو الرجح واختيار شيخنا رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى جعل الرهن بدلا من الكتاب يشهد بقدر الحق والشهود التي تشهد به وقائما مقاما. فلو لم يقبل قول المرتهن في ذلك بطلت التوثيق من الرهن، وادعى المرتهن أنه رهن على أقل شيء فلم يكن في الرهن فائدة. والله سبحانه وتعالى قال في آية مدينة التي أرشد بها عباده إلى حفظ الحقوق بعضهم على بعض خشية ضياعها بالجحود أو النسيان، فأرشدهم إلى حفظها بالكتاب وأكد ذلك بأن أمرهم بكتابة الدين، وأمر الكاتب أن يكتب ثم أكد ذلك بأن نهاه أن يأبى أن يكتب ثم أعاد الأمر بأن يكتب مرة أخرى، وأمر من عليه الحق أن يملل ويتقل ربه ولا يبخس من الحق شيئا، فإن تعذر إملأه لسفهه أو صغاره أو دنيه أو عدم استطاعته فليوم مأمور بالإملاء عنه. وأرشدهم، طيب أعيد هذه الفقرة لأنها تحتاج إلى مزيد إيضاح، وأرجو الله يبارك فيكم أن تتسع صدوركم. هكذا هو العلم، هكذا هو العلم، حتى يعني ترسخ أرضنا في طلب العلم ونكون على ثغر نسد به المطاعم إلى دين الله ونذب عن دين الله عز وجل. المثال 76، إذا رهنه دارا أو سلعة على دين ليس عنده من يشهد على قدر الدين ويكتبه، فالقول قول المرتهن في قدره ما لم يدعي أكثر من قيمته هذا قول مالك. اكتب عندك وللرهن أركان هي وللرهن أركان هي المرتهن، المرتهن وهو الدائن الذي يملك العين المرهونة، المرتهن وهو الدائن الذي يملك العين المرهونة، بعد ذلك الراهن وهو المدين صاحب العين المرهونة، الركن الثالث الرهن، هو المدين مالك العين المرهونة، الرهن وهو العين المرهونة، قال إذا رهنه دارا أو سلعة على دين وليس عنده من يشهد على قدر الدين ويكتبه، فالقول قول المرتهن في قدره ما لم يدعي أكثر من قيمته هذا قول مالك. فالقول قول المرتهن في قدره ما لم يدعي أكثر من قيمته، هي الضمير عائد على إيه؟ على الرهن، واضح؟ وقال الشافعي أبو حنيفة وأحمد القول قول الراهن، وقول مالك هو الراجح وهو اختيار شيخنا رحمه الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرهن بدلا من الكتاب يشهد بقدر الحق والشهود التي تشهد به وقائما مقامه، فلو لم يقبل قول المرتهن في ذلك بطلت التوثيق من الرهن، وادعى المرتهن أنه رهن على أقل شيء فلم يكن في الرهن فائدة. والله سبحانه وتعالى قال قد قال في آية المداينة التي أرشد بها عباده إلى حفظ الحقوق بعضهم على بعض خشية ضياعها بالجحود أو النسيان، فأرشدهم إلى حفظها بالكتاب وأكد ذلك بأن أمرهم بكتابة الدين، وأمر الكاتب أن يكتب ثم أكد ذلك بأن نهاه أن يأبى أن يكتب ثم أعاد الأمر بأن يكتب مرة أخرى، وأمر من عليه الحق أن يملل ويتقي ربه ولا يبخس من الحق شيئا، فإن تعذر إملاؤه لسفهه أو صغره أو جنونه أو عدم استطاعته فوليه مأمور بالإملاء عنه، وأرشدهم إلى حفظها باستشهاد شهدين من الرجال أو رجل وامرأتين، فأمرهم بالحفظ بالنصاب التام الذي لا يحتاج صاحب الحق معه إلى يمين، ونهى الشهود أن يأبوا إذا دعوا إلى أقامة الشهادة، ثم أكد ذلك عليهم بنهيهم أن يمتنعوا من كتابة الحقير والجليل من الحقوق سآمة ومللا، وأخبر أن ذلك أعدل عنده وأقوى من الشهادة، فيتذكرها الشهيد إذا عين خطه فيقيمها، وفي ذلك تنبيه على أنه على أن له أن يقيمها إذا رأى خطه وتيقنه، وإلا لم يكن للتعليل بقوله وأقوم للشهادة فائدة. وأخبر أن ذلك أقرب إلى اليقين وعدم الريب، ثم رفع عنهم الجناح بترك الكتاب إذا كان بيعا حاضرا فيه التقابض من الجانبين يأمن به كل واحد من المتبايعين من جحود الآخر ونسيانه، ثم أمرهم مع ذلك بالإشهاد إذا تبايعوا خشية الجحود وغدر كل واحد منهما بصاحبه، فإذا أشهد على التبايع أمنا ذلك. ثم نهى الكاتب والشهيد عن أن يضار إما بأن يمتنع من الكتابة والشهادة تحملا وأداء، أو أن يطلب على ذلك جعلا يضر بصاحب الحق، أو يكتم الشاهد بعض الشهادة، أو يؤخر الكاتبة أو يؤخر الكتابة والشهادة الأخيرا يضر بصاحب الحق، أو يمطل ونحو ذلك. وهو نهي لصاحب الحق أن يضر الكاتب والشهيد بأن يشغلهما عن ضرورتهما أو وحوائجهما، أو يكلفهما من ذلك ما يشق عليهم، ثم أخبر أن ذلك فسوق بفاعله، فهذا كله عند القدرة على الكتاب والشهود. ثم ذكر ما يحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الكتاب والشهود، وهو السفر في الغالب، فقال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. اكتب عندك، والآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم له، والآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم له. فالرهن مشروع في السفر بنص القرآن وفي الحضر بالسنة. فالرهن مشروع في السفر بنص القرآن وفي الحضر بالسنة. يعني أن يطلب الكاتب والشاهد مبلغا من المال نظير الكتابة والشهادة، هذا لا يجوز. العقود غير الدين، معي؟ وهذا والله أعلم سر تقييد الرهن بالسفر، لأنه حال يتعذر فيها الكتاب الذي ينطق بالحق غالبا، فقام الرهن مقامه وناب منابه، وأكد ذلك بكونه مقبوضا للمرتهن حتى لا يتمكن الراهن من جحده. فلا أحسن من هذه النصيحة وهذا الإرشاد والتعليم الذي لو أخذ به الناس لم يضع في الأكثر حق أحد، ولم يتمكن المبطل من الجحود والنسيان. فهذا حكمه سبحانه المتضمن لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم. والمقصود أنه لو لم يقبل قول المرتهن على الراهن في قدر الدين لم يكن وثيقة ولا حافظا لدينه، ولا بدلا من الكتاب والشهود، فإن الراهن يتمكن من أخذه منه ويقول: إنما رهنته منه على ثمن درهم ونحو، ومن يجعل القول قول الراهن فإنه يصدق على ذلك ويقبل قوله في رهن الربع والصيغة على هذا القدر. فالذي نعتقده وندين الله به هو قول أهل المدينة. فإذا أراد الرجل حفظ حقه وخاف أن يقع التحاكم عند حاكم لا يرى هذا المذهب، فالحيلة في قبول قوله أن يسترهنه المرتهن على قيمته ويدفع إليه ما اتفق عليه، ويشهد الراهن أن الباقي من قيمته أمانة عنده أو قرض في ذمته يطالبه به متى شاء، فيتمكن كل واحد منهم من أخذ حقه ويأمن ظلم الآخر له، والله أعلم. المثال 77: إذا كان لرجل على رجل 1000 درهم وفي يده رهن بالألف، وطالب صاحب الدين الغريم بالألف وقدمه إلى الحاكم وقال: لي على هذا 1000 درهم، وخاف أن يقول: ولي عنده رهن بالألف وهو كذا وكذا، فيقول الغريم: ما له علي هذه 1000 التي يدعيها ولا شيء منها، وهذا الذي ادعى أنه لي رهن في يدي هو لي كما قال، ولكنه ليس برهن بل وديعة أو عارية، فيأخذه منه ويبطل حقه. فالحيلة في أمنه من ذلك أن يدعي بالألف، فيسأل الحاكم المطلوب عن المال، فإما أن يقر به وإما أن ينكره. فإن أقر به وادعى أن له رهن لزمه المال ودفع الرهن إلى صاحبه أو بيع في وفائه، وإن أنكره قال: ليس له علي شيء ولي عنده تلك العين إما الدار وإما الدابة، فليقل صاحب الحق للقاضي: سأله عن هذا الذي يدعي علي، على أي وجه هو عندي، أعارية أم غصب أم وديعة أم رهن؟ فإن ادعى أنه في يده على غير وجه الرهن حلف على إبطال دعوة وكان صادقا، وإن ادعى أنه في يده على وجه الرهن قال للقاضي: سأله على كم هو رهن، إن أقر بقدر الحق أقر له بالعين ويطالب بحقه، وإن جحد بعضه حلف على نفي ما ادعاه وإن كان صادقا. خذوا بالكم كل الكلام ده مبني على إثبات الحقوق بالشهود، لأن البينة في إثبات الحقوق مراتب، ومن أجل ذلك إذا أمعنت النظر في القانون المدني الذي نحكم به مستقي من صلب الشريعة، يعني أقوى بينة في إثبات الحقوق الاعتراف، كويس، يليه الكتابة، وقرر العلماء أن الكتابة تكفي بدون شهود، فإن جحد الكاتب الكتابة فبالتقنية الحديثة يتسنى للقاضي أن يعرف جزما أن هذا الكتاب بخطه أم لا، وهذا يعمل به ولا غضاضة مطلقة. بعد ذلك الشهود، ونظرا لخراب الذمم وكثرة شهود الزور فسن المشرع إن مسألة الشهود يثبت بها حق في قدر معين، وهذا الأمر وإن كان ظاهره يخالف بعض النصوص الشرعية إلا أن الواقع الذي نعيشه يلزمهم بذلك. يعني ما أيسر الشهود، يعني ممكن رجل يأتي بشاهدين، طبعا مسألة العدالة هنا أصبح العبرة بالشهود اليومين دولة الإيه؟ بطاقة رقم القوم يعمل بها، حتى ممكن يكون الشاهد غير مسلم والأصل فيه أنه لا تقبل شهادته ومع ذلك بتمشي. فمن خلال هذا جعلوا إثبات حق على آخر بالشهود إلى قدر معين، مبلغ معين من المال، أما إذا تعدى لا يعمل بالشهود. أنتم معايا أخواننا في المسألة دي؟ يبقى أصبح عندنا الكتابة الاعتراف أقوى درجات البينة، بعد ذلك الكتابة، بعد ذلك الشهود. وممكن يعجز الرجل عن الإتيان بالشهود أو يأتي بالشهود لإثبات حق وتأتي بينة أقوى من الشهود، لأن العبرة في كل هذا إثبات الحق، فإذا ثبت الحق بأي وسيلة فيجب المصير إليه. يعني إذا كان لرجل على رجل 1000 درهم وفي يده، طيب خدنا هذه المثال الثامن والإيه والسبعون، إذا باعه سلعة ولم يقبضه إياه أو آجره دارا ولم يتسلمها أو زوجها ابنته ولم يسلمها إليه، ثم ادعى عليه بالثمن أو الأجر أو المهر، فخاف إن أنكره أن يستحلفهم أو يقيم عليه البينة بجريان هذه العقود، إن وإن أقر لزمه ما ادعى عليه به، فالحيلة في تخلص أن يقول في الجواب: إن ادعيت هذا المبلغ من ثمن مبيع لم أقبضه أو جارة أو إجارة دار لم تسلمها إلي أو نكاح امرأة لم تسلمها إلي أو كانت المرأة هي التي ادعت، فقال: إن ادعيت هذا المبلغ من مهر أو كسوة أو نفقة من نكاح لم تسلمي إلي نفسك فيه ولم تمكنيني من استفاء المعقود علي فأنا مقر به، وإن كان غير ذلك فلا أقر به، وهذا جواب صحيح يتخلص به. فإن قيل: فهذا تعليق للإقرار بالشرط، والإقرار لا يصح تعليقه كما لو قال إن شاء الله أو إن شاء زيد فله علي 1000. قيل: بل يصح تعليق الإقرار بالشرط في الجملة كقوله: إذا جاء رأس الشهر فله علي 1000، فهذا إقرار صحيح ولا يلزمه قبل مجيء الشهر. وكذا لو قال: إن شهد فلان علي بما ادعاه صدقته، صح التعليق، فإذا شهد به عليه فلان كان مقرا به، ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره كما في تعليق الطلاق والعتاق والخلع. وفيه وجه آخر أنه إذا أخر الشرط لم ينفعه وكان إقرارا ناجزا، وهذا ضعيف جدا، فإن الكلام بآخره ولو بطل الشرط الملحق به لبطل الاستثناء والبدل والصفة، فإن ذلك يغير الكلام ويخرج من العموم إلى الخصوص، والشرط يخرج من الإطلاق إلى التقييد، فهو أولى بالصح. وقد جاء تأخير الشرط في القرآن فيما هو أبلغ من الإقرار، كقوله تعالى حاكيا عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال لقومه قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، يعني معناها إيه؟ إن عدنا في ملتكم قد افترينا على الله كذبا. وقد وافق صاحب هذا الوجه على أنه إذا قال له علي 1000 درهم إذ جاء رأس الشهر أنه يصح وجها واحدا، وهذا يبطل تعليله بأن إلحاق الشرط بعد الخبر كالرجوع عن الإقرار. وعلى هذا فلو قال له علي 1000 مؤجلة صح الإقرار ولزمه 1000 مؤجلة، وقيل القول قول خصمه في حلوله، وشبهة هذا أنه مقر بالدين مدعي لحلوله له، وهذا ظاهر البطلان، فإنه إنما أقر به على هذه الصفة فلا يجوز إلزامه به مطلقا، كما لو وصفها بنقد غير النقد الغالب أو استثنى منها شيء. وكذا لو قال لهم علي 1000 من ثمن مبيع لم أقبضهم أو أجر عن دار لم أتسلمها، أو قال هلك قبل التمكن من قبضه على أصح الوجهين، لأنه إنما أقر به على هذه الصفة فلا يجوز إلزامه به مطلقا. وكذا لو قال كان له علي 1000 فقضيته لم يلزمه، لأنه إنما أقر به في الماضي لا في الآن، هذا منصوص أحمد وليس الكلام بمتناقض في نفسه، فيكون بمنزلة قوله له علي 1000 لا يلزمني، والفرق بين الكلمين أظهر أن يحتاج إلى بيان. وعن أحمد رواية أخرى أنه مقر بالحق مدعي لقضائه فلا يقبل منه إلا ببينة، وهذا قول الأئمة الثلاث. وعنه رواية ثالثة أن هذا ليس بجواب صحيح فيطالب برد الجواب. وعلى هذا فإذا قال له علي 1000 قضيته إياه ففيه 3 روايات منصوصات، إحداهن أنه غير مقر كما لو قال كان له علي، والثانية أنه مقر مدعي للقضاء فلا يقبل منه إلا ببينة، والثالثة أنه لا يسمع منه دعوى القضاء ولا أقام به بينة بل يكون مكذبا له. وعلى هذا إذا قال كان لي له علي ولم يزد على هذا فهو مقر، وخرج أنه غير مقر من نصي على أنه إذا قال كان له علي وقضيته أنه غير مقر، وهو تخريج في غاية الصحة، فإن أحمد لم يجعله غير مقر من قوله وقضيته، فإن هذا دعوة منه للقضاء، وإنما جعله كذلك من جهة أنه أخبر عن الماضي لا عن الحال، فلا يلزم بكونه في ذمته في الحال وهو لم يقر به. والمقصود أن المدعى عليه إذا كان مظلوما فالحيلة في تخلصه أن يقول إن ادعيت كذا من جهة كذا وكذا فأنا غير مقر به، وإن ادعيته من جهة كذا وكذا فأنا مقر به، كان جوابا صحيحا ولم يكن مقرا على الإطلاق. المثال 79، قال أصحابنا لا يملك البائع حبس المبيع على قبض ثمنه بل يجبر على تسليمه إلى المشتري، ثم إن كان الثمن معينا فتشاحن في المبتدأ بالتسليم جعل بينهما عد يقبض منهما ويسلم إليهما، وإن كان دينا أجبر البائع على التسليم ثم يجبر المشتري على دفع الثمن، فإن كان ماله غائبا على المجلس عن المجلس حجر عليه في ماله كله حتى يسلم الثمن، وإن كان غائبا عن البلد فوق مسافة القصر ثبت للبائع الفسخ، وإن كان دونها فهل يحجر عليه أو يثبت للبائع الفسخ على وجهين، وإن كان المشتري محسرا فللبائع الفسخ والرجوع في عين ماله، هذا منصوص أحمد والشافعي. وللشافعية وجه أن تباع السلع ويقضى دينه من ثمنها، فإن فضل له فضل أخذه وإن فضل عليه شيء استقر في ذمته. والصحيح أن البائع يملك حبس السلع على الثمن حتى يقبضه، هذا هو موجب العد، وإلا ففي تمكين المشتري من القبض قبل الإقباض إضرار بالبائع، فإنه قد يتلف المبيع بأن يكون طعاما أو شرابا فيستهلكه ويتعذر أو يتعصر عليه مطالبته بالثمن فيضر به ولا يزول ضرره إلا بحبس المبيع على ثمنه. وعلى هذا لو دفع الثمن إلا درهما منه فلو حبس المبيع كله على باقي الثمن كما نقول في الرهن. وفيه قول آخر أنه يملك أن يتسلب من المبيع بقدر ما دفع من الثمن، لأن كل جزء من المبيع في مقابلة كل جزء من أجزاء الثمن، فإذا سلم بعض الثمن ملك تسلم ما يقابل. والفرق بينه وبين الرهن أن الرهن ليس بعوض من الدين وإنما هو وثيقة، فملك حبسه إلى أن يستوفي جميع الدين. والأول هو صحيح لأنه إنما رضي بإخراج المبيع من ملكه إذا سلم له جميع الثمن، ولم يرضى بإخراجه ولا إخراج شيء منه ببعض الثمن. فإذا خاف البائع أن يجبر على التسليم ثم يحال على تقاضي المشتري، فالحيل له في الأمن من ذلك أن يبيعه العين بشرط أن يرتهنها على ثمنه، ويجوز شرط الرهن والضمين في عقد البيع، ويصح رهنه قبل قبضه على ثمنهما في أصح الوجهين، كما يصح رهنه قبل القبض بدين آخر غير ثمنه ومن غير البائع، بل رهنه على ثمنه أولى، فإنه يملك حبسه على الثمن بدون الرهن كما تقدم، فلأن يصح حبسه على الثمن رهنا أولى وأحرى. وأيضا فإذا جاز التصرف فيه بالرهن من الأجنبي قبل القبض فجوازه من البائع أولى، ولأن المشتري يملك من التصرف مع البائع قبل القبض بالإقالة وغيرها ما لا يملكه مع الأجنبي، ومن منع رهنه على ثمنه قبل قبضه لزمه أن يمنع رهنه على غير الثمن أو من الأجنبي. فإن قيل الفرق بينهما أنه قبل القبض عرض للتلف فيكون من ضمان البائع، وكونه رهنا يقتضي أن يكون من ضمان راهنه، فيتنافى الأمران حيث يكون مضمونا له ومضمونا عليه من جهة واحدة، وهذا بخلاف رهنه من أجنبي قبل القبض فإنه يكون مقبوضا عليه للأجنبي ومضمونا له من البائع، ولا تنافي بين أن يكون مضمونا له لشخص ومضمونا عليه لغيره كالعين المؤجرة، إذا أجرها المستأجر صارت المنافع مضمونة عليه للمستأجر الثاني ومضمونة له من المؤجر الأول، وكذلك الثمار إذا بدا صلاحها جاز للمشتري بيعها وهي مضمونة له على البائع الأول ومضمونة عليه للمشتري الثاني. قيل هذا هو الفرق الذي بني عليه هذا القول بالمنع، ولكن يقال أي محظور في ذلك وأن يكون مضمونا له وعليه، وقولكم أن ذلك من جهة واحدة ليس كذلك، فإنه مضمون له من جهة كونه مشتريا فهو من ضمان البائع حتى يمكنه من قبضه، ومضمونا عليه من جهة كونه راهنا فإذا تلف من ضمانه، حتى لو اتحدت الجهة لم يكن في ذلك محظور، بحيث يكون مضمونا له وعليه من جهة واحدة. كما قلت إنه يجوز للمستأجر إجارة ما استأجره لمؤجره فتكون المنافع مضمون عليه وله، فأي محظور في ذلك. فإن قيل فإذا تلف هذا الرهن فمن ضمان من يكون، فالبائع يقول للمشتري يتلف من ضمانك لأنه رهنه، والمشتري يقول يتلف من ضمانك لأنه مبيع لم يقبض، وليس أحدهما بترجيح جانبه أولى من الآخر. قيل بل يكون تلفه من ضمان البائع لأن ضمانه أسبق من ضمان الراهن، لأنه لما باعه كان من ضمانه حتى يسلمه، فحبسه على ثمنه لا يسقط، فحبسه على ثمنه لا يسقط عنه ضمانه، كما لو حبسه من غير ارتهان فارتهنه إياه لم يسقط عنه ما لزمه بعقد البيع من التسليم، فإنه إنما احتاط لنفسه بعقد الرهن، والراهن لم يتعوض عن الرهن بدين يكون الرهن في مقابلته، فإذا تلف كان قد انتفع بالدين الذي أخذه في مقابلة الرهن. فإن أراد الحيلة في تصحيح الرهن والوثيقة وألا يعرضه للبطلان، فالحيل له أن يقبضه من البائع ثم يرهنه إياه على ثمنه بعد قبضه، فيصح الرهن ولا يتوالى هناك ضمانان، فإذا تلف بعد ذلك تلف من ضمان المشتري ولا يسقط الثمن عنه. فإن خاف البائع أن يغيب المشتري أو يؤخر فكاك الرهن، كتب كتابا وأشهد فيه شهودا أنه إن مضى وقت كذا وكذا ولم يفتك الرهن فقد أذن له في بيعه وقبض دينه من ثمنه، وما بقي منه فهو أمانة في يده. فإن خاف أن يبطل هذه الوكالة من يرى أنه لا يصح تعليقها بالشرط، كتب في الكتاب أنه قد وكله الآن ويعلق تصرفه فيه بالبيع بمجيء الوقت، فيعلق التصرف وينجز التوكيل. فإن خاف أن يعزله الموكل فلا ينفذ تصرفه فيه، فالحيل له أن يوكله وكالة دورية عند من يرى ذلك فيقول وكلما عزلته فقد وكلته، وإن شاء أن يقول وكلته وكالة لا تقبل العزل، وإن شاء أن يقول على أني متى عزلته فلا حق لي عنده ولا دعو، وما أدعيه عليه من جهة كذا وكذا فدعوى باطلة والله أعلم. المثال 80 إذا ادعت عليه المرأة أنه لم ينفق عليها ولم يكسها مدة مقامها معه أو سنين كثيرة، والحس والعرف يكذبها. الكلام ده كنا بنلاحظه بعض المجالس العرفية، تأتي المرأة وتقول ما بيأكلنيش ووزنها يجطن، طب منين ده كله؟ وأهبلك أو تلبس ما غلى ثمنه من الثياب، طب هذا من أين هو؟ هذا معنى الحس والعرف. يقول لم يحل للحاكم أن يسمع دعواها ولا يطالبه برد الجواب، فإن الدعوة إذا ردها الحس والعادة المعلومة كانت كاذبة. زي بالضبط كده تدعي عليه أنه عنين لا يأتيها ومخلفة منه 20، طب من إيه؟ إلا إذا كان بقى عيادا بالله الفاحش. أيوة شخص نعم باع وبقى عليه نصف الثمن. لا يجوز، هذا ربا. يعني أخونا بيسأل أنا اشتريت من واحد مثلا قطعة أرض وبعد أن اشتريتها منهم بقي علي ثمن منها، فقال لي البائع دع الأرض معي وأعطيك الأجرة حتى تقضي ثمنها، لا يجوز لأن انتفع بالأرض نظير المبلغ الذي عنده، وهذا من الربا المحرم. طيب ما هي نفس الطريقة، هي ده اللي أنا بقوله، ربا ولا يجوز. المثال 80، إذا ادعت عليه المرأة أنه لم ينفق عليها ولم يكسها مدة مقامها معه أو سنين كثيرة والحس والعرف يكذبها، لم يحل للحاكم أن يسمع دعواه ولا يطالبه برد الجواب، فإن الدعوة إذا ردها الحس والعادة المعلومة كانت كاذبة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوة كاذبة ليتكسر بها لم يزده الله بها إلا قلة. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز لأحد حاكم ولا غيره أن يساعد من ادعى ما يشهد الحس والعرف والعادة أنه ليس له وأن دعواه كاذبة، ففي سماع دعواه وإحضار المدعى عليه وإحلافه أعظم مساعدة ومعاونة على ما يكذبه الحس والعادة. ثم كيف يسعى الحاكم أن يقبل قول المرأة أنها هي التي كانت تنفق على نفسها وتكسو نفسها هذه المدة كلها مع شهادة العرف والعادة المطردة بكذبها، ولا يقبل قول الزوج إنه هو الذي كان ينفق عليها ويكسوها مع شهادة العرف والعادة له ومشاهدة الجيران وغيرهم له أنه كل وقت يدخل إلى بيته الطعام والشراب والفاكهة وغير ذلك، فكيف يكذب من معه مثل هذه الشهادة ويقبل قول من يكذب دعواه ذلك؟ وكيف يمكن الزوج أن يتخلص من مثل هذا البلاء الطويل والخطب الجليل إلا بأن يشهد كل يوم بكرة وعشية شاهدي عدل على الإنفاق وعلى الكسوة، أو يفرض لها كل شهر دراهم معلومة يقبضها إياه بإشهاد، ثم إما أن يمكنها أن تخرج من بيته كل وقت تشتري لها ما يقوم بمصالحها، أو يتصدى هو لخدمتها وشراء حوائجها فيكون هو المعاشر الأسير المملوك وهي المالكة الحاكمة عليه. وكل هذا ضد ما قصده الشارع من النكاح من الألفة والمودة والمعاشرة بالمعروف، فإن هذه المعاشرة من أنكر المعاشرة وأبعدها من المعروف. ثم من العجب أنها إذا ادعت الكسوة والنفقة لمدة مقامها عنده، فقال الزوج للحاكم سلها من أين كانت تأكل وتشرب وتلبس، فيقول الحاكم لا يلزمها ذلك، فيا لله العجب إذا كانت غير معروفة بالدخول والخروج، ولا يمكن الزوج أحدا يدخل عليها وهي في منزلها عدد سنين تأكل وتشرب وتلبس، كيف لا يسألها الحاكم من الذي كان يقوم لك بذلك؟ ومتى سأله الزوج سؤالها وجب عليه ذلك، فمتى تركه كان تاركا للحق. فإن سمت أجنبيا غير الزوج كلفها الحاكم البين على ذلك، وإن قالت أنا الذي كنت أطعم نفسي وأكسوها في هذه المدة كلها كان كذبها معلوما ولم يقبل قوله. طب لو قالت مثلا أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أما تما وخبلك عشان إحنا لو لعلكم تذكرون في مبحث الكرامات قلنا أن هذا القول لا يقبل منها لأن هذا خلاف العرف وخلاف العادة وخلاف الشائع. يقول فإن النفقة والكسوة واجبان على الزوج وهي تدعي أنها هي التي قامت عنه بهذا الواجب وأدته من مالها، وهو يدعي أنه هو الذي فعل هذا الواجب وقام به وأسقطه عن نفسه ومعه الظاهر والأصل. أما الظاهر فلا يمكن عاقلا أن يكابر فيه، بل هو ظاهر ظهورا قريبا من القطع، بل يقطع به في حق أكثر الناس. وأما الأصل فهو أيضا من جانب الزوج، فإنهما قد اتفق على القيام بواجب حقها، وهي تضيف ذلك إلى نفسه أو إلى أجنبي، وهو يدعي أنه هو الذي قام بهذا الواجب، فقد اتفق على وصول النفقة والكسوة إليها، وهي تقول كان ذلك بطريق البدل والنيابة عنك، وهو يقول لم يكن بطريق النيابة بل بطريق الأصالة. وهذا بخلاف ما إذا لم يعلم وصول الحق إلى مستحقه كالديون والأعيان المضمونة، فإن قبول قول المنكر متوجه ومعه الأصل، ونظيره أن يعترض بقضاء الدين ووصوله إليه، ثم ينكر أن يكون وصل إليه من جهة من عليه الدين، فيقول وصل إلي الدين الذي لي لكن ليس من جهتك بل غيرك أداه عنك، فهل يقبل قوله ها هنا أحد ويقول الأصل بقاء الدين في ذمتي؟ وهذا نظير مسألة الإنفاق سواء بسواء، فإنها مقرة بوصول النفقة إليها، ولو أنكرتها لكذبها الحس، ومدعي أن وصول ذلك إليه لم يكن من جهتك، فدعواها تخالف الأصل والظاهر جميعا، ولهذا ليقبلها مالك وفقهاء أهل المدينة، وقولهم هو الصواب والحق الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه. وأي قبيح أعظم من دعوى امرأة على الزوج ترك النفقة والكسوة 60 سنة أو أكثر، وهي لا تدخل ولا تخرج ولا يمكنها أن تعيش عيش الملائكة؟ ما المقصود بعيش الملائكة؟ لا تأكل ولا تشرب. فيطالب الزوج بنفقة جميع المدة التي دعت ترك الإنفاق فيها، وقد تستغرق جميع ماله وداريه وثيابه ودوابه، فيأخذ ذلك كله منه ويحبس على الباق، ويجعل دينا مستقرا في ذمته تطالبه به متى شاءت، وهي تعلم كذب دعواها، ووليها يعلم ذلك، وجيرانها والله وملائكته والذي يساعدها ويخاصم عنها. ولما علم فقهاء العراق كأبي حنيفة ما في ذلك من الشر والفساد والضرر الذي لا تأتي به شريعة، أسقطوا النفقة والكسوة عن الزوج بمضي الزمان، فلم يسمعوا دعوى المرأة بذلك كما يقوله منازعهم في نفقة القريب، فنفسوا الخناق عن الأزواج بهذا القول، وأشمهم رائحة الحياة، ونفسوا عنهم بعض الكرب أو بعض الكرب. ولقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسله الله تعالى إلى الناس 13 سنة بمكة و10 بالمدينة، فما ألزم زوجا قط بنفقة وكسوة ماضية ولا ادعتها عنده امرأة، وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده، وكذلك عصر الصحابة جميعهم وعصر التابعين، ولا حبس على عهده وعهد أصحابه وتابعيهم رجل واحد على ذلك، ولا على صداق امرأته مع صيانة نسائهم ولزومهن بيوتهن وعدم تبرجهن وتزينهن وخروجهن في الأسواق والطرقات والأزواج في الحبوس، وهن مسيبات يخرجن ويذهبن حيث أردن. فوالله لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لشق عليه غاية المشقة، ولعظم عليه وعز عليه، ولكان لدفعه وإنكاره أسرع منه إلى غيره. وبالجملة فالدعوة إذا كانت مما تردها العادة والعرف والظاهر لم يجز سماعها. ومنها هنا قال أصحاب مالك: إذا كان رجل حائزا لدار متصرفا فيها مدة السنين الطويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة، وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه، وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة، وهو مع ذلك لا يعارضه فيها ولا يذكر أن له فيها حق ولا مانع يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو نحو ذلك من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شرك في ميراث، وما أشبه ذلك مما يتسامح به القرابات وذو الصهر بينهم في إضافة أحدهم أموال الشرك إلى نفسه، بل كان عريا عن ذلك كله، ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه ويزعم أنها له، ويريد أن يقيم بينة بذلك، فدعواه غير مسموعة أصلا، فضلا عن بينة وتقر الدار بيد حائزها. قالوا: لو أن كل دعوة ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة. قالوا: لأن كل دعوة ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة. قال تعالى: وأمر بالعرف، وأوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوى وغيره. قلت: ومما يدل على ذلك أن الظن المستفاد من هذا الظاهر أقوى بكثير من الظن المستفاد من شاهدين أو شاهد ويمين أو مجرد النكول أو الرد. وأيضا فإن البينة على المدعي والبينة هي كل ما يبين الحق والعرف والعادة والظاهر القوي الذي إن لم يقطع به فهو أقرب إلى القطع، يدل على صدق الزوج وكذب المرأة في إمساكها عن كسوتها والإنفاق عليها مدة سنين متطولة، ولا يدخل عليها أحد، ولا هي ممن تخرج تشتري لها ما تأكل وتشرب وتلبس. فالشريعة جاءت بما يعرف لا بما ينكر، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن للزوجة مثل الذي عليها بالمعروف، وليس من المعروف إلزام الزوج من فقد 60 سنة وكسوته، واجتياح ماله كله وسلبه نعمة الله عليه، وجعله مسكينا ذا مطربة، وجعله أسيرا لها، ينافي ما ادعت به، بل هذا من أنكر المنكر ومما يراه المسلمون بل وغير المسلمين قبيح. وأيضا فللرجل له ولاية الإنفاق على زوجته، كما له ولاية حبسها ومنعها من الخروج من بيته، فالشارع جعل إليه ذلك، وأمره أن يقوم على المرأة ولا يؤتيها ما له، بل يرزقها ويكسوها فيه، ويجعلها الله سبحانه وتعالى في ذلك بمنزلة الصغير والمجنون مع وليه، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعمل إلى مالك الذي خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك وبنيك فيكونوا هم الذين يقومون عليك في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم. فالسفهاء هم النساء والصبيان، وقد جعل سبحانه وتعالى الأزواج قوامين عليه، كما جعل ولي الطفل قواما عليه، والقوام عن غيره أمير عليه. ومن قبل قول الزوجة أو الطفل بعد البلوغ في عدم إيصال النفقة إليهما فقد جعلهم قوامين على الأزواج والأولياء. ولو لم يقبل قول الزوج لم يكن قواما على المرأة، فإن المرأة إذا كانت غريما مقبول القول دون الزوج كانت هي القوامة. وبالجملة فللرجل على امرأته ولاية حتى في ماله، فإن له أن يمنعها من التبرع به، لأنه إنما بذل لها المهر لمالها ونفسه، فليس لها أن تتصرف في ذلك بما يمنع الزوج من كمال استمتاعه. وقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين نفقة الأزواج ونفقة المماليك، وجعل المرأة عانية عند الزوج، والعاني هو الأسير وهو نوع من الرق، فقال: في المرأة تطعمها مما تأكل وتكسوها مما تلبس، وكذلك في الرقيق سواء، فهو أمين على نفقة امرأته ورقيقه وأولاده بحكم قيامه عليه. ولم يوجب الله سبحانه وتعالى على الأزواج تمليك النساء طعاما وإداما ولا درهم أصلا، وإنما الواجب إطعامهن وكسوتهن بالمعروف وإجاب التمليك مما لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع. وكذلك فرض النفقة وتقديرها بدراهم لا أصل له في كتاب ولا سنة ولا قول صحابي ولا تابع ولا أحد من الأئمة الأربعة، فإن الناس لهم قولا، منهم من يرى تقديرها بالحب كالشافعي، ومنهم من يردها إلى العرف وهم الجمهور، ولا يعرف عن أحد من السلف والأئمة تقديرها بالدراهم البتة. اكتب عندك: وهذا مما يتغير فيه الحكم بتغير الزمن لخراب الذمم وضعف الإيمان. وهذا مما يتغير فيه الحكم بتغير الزمن لخراب الذمم وضعف الإيمان. ثم إن فيه إجاب المعاوضة على الواجب لها بغير رضا الزوج، ومن غير اعتبار كون الدراهم قيمة الواجب لها من الحب والواجب بالعرف، ففرض الدراهم مخالف لهذا وهذا ولأقوال جميع السلف والأئمة، وفيه من الفساد ما لا يحصيه إلا الله، فإنه إن مكن المرأة تخرج كل وقت تشتري له طعاما وإداما دخل على الزوج والزوجة من الشر والفساد ما يشهد به العيان، وإن منعها من الخروج أضر بها وبالزوج ودع له كالأجر والأسر معه. وبالجملة فمبنى الحكم في الدعاوى على غلبة الظن المستفاد من براءة الأصل طارة، ومن الإقرار طارة، ومن البينة طارة، ومن النكول مع يمين الطالب المردود أو بدونه، وهذا كله مما يبين الحق ظاهرا فهو بينة، وتخصيص البينة بالشهود عرف خاص، وإلا فالبينة اسم لما يبين الحق، فمن كان ظن الصدق من جانبه أقوى كان بالحكم أولى، ولهذا قدمنا جانب المدعى عليه حيث لا بينة ولا إقرار ولا نقول ولا شاهد حال، استنادا إلى الظن المستفاد من البراءة الأصلية. اكتب عندك: والمدعى عليه هو بريء الذمة الذي يحاول المدعي شغل ذمته. الذي يحاول المدعي شغل ذمته. فإذا كان في جانب المدعي بينة شرعية قدم لقوة الظن في جانبه بالبينة، وكذلك إذا كان في جانب القرينة ظاهرة كاللوث قدم جانبه. اكتب عندك واللوث هي أمارات وعلامات الاتهام. اللوث أمارات وعلامات الاتهام، وكذلك قدم جانبه في اللعان إذا نكلت المرأة فإنها ترجم بأيمانه لقوة الظن في جانبه بإقدامه على اللعان مع نقول المرأة عن دفع الحد والعار عنها باليمين. وقد أجمع الناس على جواز وطء المرأة التي تزف إلى الزوج ليلة العرس وإن لم يكن رآها، ولو وصفت له من غير اشتراط شاهدي عدل يشهدان أنها هي امرأته التي وقع عليها العار، اكتفاء بالظن الغالب بل بالقطع المستفاد من شاهد الحال. وكذلك يجوز الأكل من الهدي المنحور إذا كان بالفلاء ولا أحد عنده اكتفاء بشاهد الحال. وكذلك درج السلف والخلف على جواز أكل الفقير مما يدفعه إليه الصبي ويخرجه من البيت من كسرة ونحوها اعتمادا على شاهد الحال. وكذلك يكتفى بشاهد الحال في بيع المحقرات بالمعاطاة، وهو عمل الأمة قديما وحديثا. اكتب عندك ولو كان المشتري صبيا، ولو كان المشتري صبيا. يعني أنت ما تيجي تبص في شروط البيع، البائع والمشتري والمبيع والثمن، تجد أن البائع والمشتري شروط التكليف. طب أنا ابن عنده 3 سنين اديته جنيه راح جاب مثلا بسكوت، البيع ماضي ولو التفت أحد شروط البيع هنا بشهادة الحال. واكتفى الشارع بسقوط البكل في الاستئذان وجعله دليلا على رضاها اكتفاء بشاهد الحال. واكتفت الأمة في الاعتماد على المعاملات والهدايا والتبرعات بكونها بيد الباذل لأن دلالتها على ملكه تورث ظنا ظاهرا. واكتفت بمعاملة مجهول الحرية والرشد وإقراره وأكل طعامه وقبول هديته وإباحة الدخول إلى منزله اعتمادا على شاهد الحال والظن الغالب. واكتفى الشارع بقول الخارص الواحد في محل الظن والخرص نظرا إلى الظن المستفاد من خارصه. اكتب عندك والخارص هو الذي يقدر الأشياء كالثمار على أصولها قبل جمعها. نعم، والخارص هو الذي يقدر الأشياء كالزروع والثمار على أصولها قبل جمعها. واكتفت الأمة بقول نعم
وله أن يمنعها فإن له أن يمنعها من التبرع به بالنسبة للمال.
لا هذا على سبيل الاستحباب، أنا سأتعلق عليها لأن الذمة المالية للمرأة مستقلة، ولكن من باب الأدب تستأذن زوجها معي أخي الفضل، أما ليس له أن يمنعها. لا ليس له ذلك. واكتفت الأمة بقول المقومين فيما دق وجل اعتمادا على الظن المستفاد من تقويمهم. وقد اكتفى الشارع بتقويم 2 في جزاء الصيد، واكتفى بواحد في الخرص، واكتفى بواحد في رؤية هلال رمضان. اكتب عندك أما هلال شوال فالصواب 2، أما هلال شوال فالصواب 2. واكتفت الأمة بقول القاسم وحده أو بقول 2، وكذلك القائف أو القائفين، واكتفت بقول المؤذن الواحد. وقد اكتفى كثير من الفقهاء بانتساب الصغير وميل طبعه إلى من ادعاه من رجلين أو أكثر اعتمادا على الظن المستفاد من ميل طبعه، وهو من أضعف الظنون، ولذلك كان في آخر رتب الإلحاق عندهم عند عدم القائف. وكذلك الاعتماد في وجوب دفع اللقطة أو جوازه على الظن المستفاد من وصف الواصف له، وكذلك الاعتماد على أمارات الطهارة والنجاسة والقبلة، والاعتماد على قول الكيال والوزان. وقال كثير من الفقهاء بحبس المدعي عليه بشهادة المستورين إلى أن يعدل إذ الغالب من المستورين العدالة، فاستجازوا عقوبة الرجل المسلم بمثل هذا الظن، وقالوا نسمع الشهادة على المقر بالإقرار من غير اشتراط ذكر الشاهدين أهلية المقر حل إقرار اعتمادا على ظن الرشد والاختيار. وقالوا إذا كان الجدار حائلا بين الطريق وبين ملك المدعي أو بين ملكه وبين مواد، اكتب عندك والمواد هي الأرض التي ليس فيها زرع ولا سكن ولا عمارة. وقالوا إذا كان الجدار حائلا بين الطريق وبين ملك المدعي أو بين ملكه وبين مواد، اختص به المدعي لأن الظاهر أن الطريق والمواد لا يحاط عليهما. وقالوا لو كان بين الملكين جدار متصل بأبنية أحد الملكين اتصالا بدواخل وترصيف، اختص به صاحب الترصيف لقوة الظن من جانب، إذ معه دلالة أحدهما الاتصال والثانية التداخل والترصيف، فلو تدخل من أحد طرفيه في ملك أحدهما ومن الطرف الآخر في ملك الآخر اشترك فيه لتساويهما في الدلالتين. وقالوا إن الأبواب المشرعة أي المفتوحة في الضروب غير النافذة دل على الاشتراك في الضرب إلى حد كل باب منهما، فيكون الأول شريكا من أول الضرب إلى باب، والثاني شريكا إلى بابه، والذي في آخر الضرب شريكا من أول الضرب إلى بابه قولا واحدا وإلى آخر الضرب على الصحيح، وعلى كل بناء على الظن المستفد من الاستطراق وأنه بحق. وقالوا إن الأجنحة المطلة على ملك الجار وعلى الضروب غير النافذة أنها ملك لأصحابها اعتمادا على غلبة الظن، وأنها وضعت باستحقاق. مفهومة دي؟ وقالوا أن الأجنحة المطلة على ملك الجار وعلى الضروب غير النافذة أنها ملك لأصحابها اعتمادا على غلبة الظن أنها وضعت باستحقاق. يعني واحد في الشارع طلع بروز والناس يرونه، فبرزوه هذا دليل على ما تحته ملكا له. طبعا الكلام ده امتى؟ لو لم يتدخل ولي الامر في التنظيم. تدخل ولي الامر في التنظيم فالقول ايه؟ فالقول قوله. وكذلك القنوات والجداول الجاريه في ملك الغير دل على اختصاصها بارباب المياه بناء على الظن المستفاد من ذلك، وان صورها دل على انها وضعت باستحقاق. ومن ذلك دلالة الأيدي على الاستحقاق اعتمادا على الظن الغالب مع القطع بكثرة وضع الأيدي عدوانا وظلما، ولا سيما ما اضطردت العادة بإجارته وخروجه عن يد ملكه إلى يد المستأجره كالأراضي والدواب والحوانت والرباع والحمامات، وأن الغالب فيها الخروج عن يد ملكه، وقد اعتبرت من يد وقد استشكل كثير من فضلاء أصحابكم هذا، واعترف بأن جوابه مشكل جدا، ولما كان الظن المستفاد من الشهود أقوى من الظن المستفاد من هذه الوجوه قدم عليه. ولما كان الظن المستفاد من الإقرار أقوى من الظن المستفاد من الشهود قدم الإقرار عليه، ولذلك اكتفى كثير من الفقهاء بالمرة الواحدة في الإقرار بالزنا والسرقة لهذه القوة. قالوا لأن وازع المقر طبعي ووازع الشهود شرعي، والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي. وكذلك يقبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر لقيام الوازع الطبعي. ولما كان الوازع على الكذب على نفسه مخصوصا بالمقر كان إقراره حد قاصر عليه وعلى من يتلقى عنه لكونه فرعه. ولما كان الوازع الشرعي عاما بالنسبة إلى جميع الناس كان حد عاما، فإن خوف الله يزع الشاهد عن الكذب في حق كل أحد، وكان قوله حد عاما لكل أحد. ولما كان وازع الكذب مختصا بالمقر قصر عليه فهو خاص قوي، والشهادة عامة ضعيفة بالنسبة إلى الإقرار قوية بالنسبة إلى الأيدي وإلى ما ذكرناه من الدلالات. ومعلوم أن الظنون لا تقع إلا بالأسباب تثيرها وتحركها، فمن أسبابها الاستصحاب واضطراد العادة وكثرة وقوعها وقول الشاهد أو شاهد الحال. ولا يقع في الظنون تعارض، إنما يقع في أسبابها وعلامتها، فإذا تعارضت أسباب الظنون فإن حصل الشك لم يحكم بشيء، وإن وجد الظن في أحد الطرفين حكم به، والحكم للراجح لأن مرجحية مقابله تدل على ضعفه. فإذا تعارض سبب ظن وكان كل منهما مكذبا للآخر تساقط كتعارض البينتين والأمارتين، وإن لم يكن كل واحد منهما مكذبا للآخر عمل بهما على حسب الإمكان، كدب عليه راكبان وعبد ممسك بيديه إثنان ودار فيها ساكنان وخشب لها حاملان وجدار متصل بملكين ونظائر هذا. فإن كان أحدهم أرجح من الآخر عمر بالراجح كالشاهد مع البراءة الأصلية ومع اليد يقدم عليهما لرجحانه. ولما كانت اليد لها مراتب في القوة والضعف، وكان اللبس لثيابه وعمامته وخفيه ومنطقته، منطقته اللي هي الحزام به أماكن يحفظ فيها المال، ومنطقته اللي هي الحزام أي نعم اسم المنطقة، وأن عليه أقوى من يد الجالس على البساط والراكب على الدبة، ويد الراكب أقوى من يد السائق، والقائد ويد الساكن للدار أضعف من تلك الأيدي، ويد من هو داخل الحمام والخان أضعف من هذا كله، قدم الأقوى الأيدي على أضعفه. فلو كان في الدار اثنان وتنازع فيها وفي لباسهما الذي عليهما، جعلت الدار بينهم لاستوائهما في اليد، وكان القول قول كل منهما في لباسه المختص به لقوة يده بالقرب والاتصال. ولو تنازع الراكب والسائق والقائد قدمت يد الراكب، وكذلك قال الجمهور. وإذا تنازع الزوجان في متاع البيت أو الصانعان في حنوت، كان القول قول من يدعي منهما ما يصلح له وحده لغلبة الظن القريب من القطع باختصاصه به. وكذلك لو رأينا رجلا شريفا حاسر الرأس وأمامه داعر على رأسه عمامة وبيده عمامة لا تليق به وهو هارب، فتقديم يده على الظن المستفاد من كونه يدا عادية مما يقطع ببطانه. وكذلك فقير له كتب في داره وامرأته غير معروفة بشيء من ذلك البتة، فتقديم يده على شاهد الحال الفقير في غاية البعد. وأين الظن المستفاد من هذا وأمثله إلى الظن المستفاد من النكول، ومن الظن المستفاد من اليد، بل أين ذاك الظن من الظن المستفاد من الشاهد واليمين؟ ومن الممتنع أن يرتب الشارع الأحكام على هذه الظنون، ولا يرتبه على الظنون التي أقوى منها كمراتب كثيرة بل تكاد تقرب من القطع، كما أنه من المحال أن يحرم التأفيف للوالدين ويبيح شتمهما وضربهما. وهل تقديم قول المدعي في القسامة إلا اعتمادا على الظن الواجب باللوث، وقدم هذا الظن على ظن البراءة الأصلية لقوته؟ اكتب عندك: والقسامة هي أن يوجد مقتول في أرض قوم، أن يوجد مقتول في أرض قوم بينهم وبين أولياء المقتول عداوة، بينهم وبين أولياء المقتول عداوة، ولا يعلم أولياء المقتول من قتله، ولا يعلم أولياء المقتول من قتله. فوجود المقتول في أرض القوم علامة على اتهامه، فوجود المقتول في أرض القوم علامة على اتهامه، ولا تبرأ ذمتهم، ولا تبرأ ذمتهم إلا بأن يقوم 50 منهم بحلف اليمين أنهم ما قتلوا، إلا أن يقوم 50 منهم بحلف اليمين أنهم ما قتلوا، فإن فعلوا ذلك برأت ذمتهم، فإن فعلوا ذلك برئت ذمتهم. وإن نكلوا عن اليمين، نكلوا يعني إيه؟ أعرضوا ورفضوا، فإن نكلوا عن اليمين فيحلف 50 من أولياء المقتول، فيحلف 50 من أولياء المقتول على أنهم قتلوه ويستحقون ديتهم، فيحلف 50 من أولياء المقتول على أنهم قتلوا ويستحقون ديتهم. وقد حكى الله سبحانه في كتابه عن الشاهد الذي شهد من أهل امرأة العزيز، وحكم بالقرائن الظاهرة على براءة يوسف عليه السلام، وكذب المرأة بقوله تعالى: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وسمى الله سبحانه ذلك آية، وهي أبلغ من البينة، قال تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، أي آيات؟ الدل على براءته، لا يسجننه حتى حين. وحكى الله سبحانه ذلك مقرنا له غير منكر، وذلك يدل على رضاه به. ومن هذا حكم نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام بالولد الذي تنازع فيه المرأتان فقضى به داود للكبرى، فخرجت على سليمان فقصت عليه القصة، فقال سليمان عليه السلام: اتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا تفعل يا نبي الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى، ولو لم يكن سليمان ليفعل، ولكن أوهمهما ذلك، فطابت نفس الكبرى بذلك استرواحا منها إلى راحة التأسي والتسلي بذهاب ابن الأخرى كما ذهب ابنها، ولم يطب قلب الصغرى بذلك، بل أدركتها شفقة الأم ورحمتها فناشدته ألا يفعل، استرواحا إلى بقاء الولد ومشاهدته حيا وإن اتصل إلى الأخرى. طيب، هنا حكم نبي الله داود بأن الغلام ابن الكبرى، كيف حكم بذلك؟ اكتب عندك: حكم نبي الله داود بأن الغلام للكبرى لقراء وأدلة بدت له، لقراء وأدلة بدت له. فهو صلى الله عليه وسلم لم يحكم بهوى، وتأمل حكم سليمان به للصغرى وقد أقرت به للكبرى، تجد تحته أن الإقرار، انتبه، إذا ظهرت أمارات كذبه وبطلانه لم يلتفت إليه، أن الإقرار، انتبهوا المعلومة دي، إذا ظهرت أمارات كذبه وبطلانه لم يلتفت إليه، ودي مهمة جدا، ولا يفطر لها إلا الحاكم الذكي كأمثال شريح بن هان وغيرهم من القضاة الأذكياء. يبقى ممكن الرجل أقر ولكن بإقراره علمنا أنه باطل من حدة الذكاء القاضي، ولم يحكم به على المقر وكان وجوده كعدم، وهذا هو الحق الذي لا يجوز الحكم بغيره. يبقى المرأة الصغرى قالت لا تفعل يرحمك الله وهو ابنه، يبقى أقرت بأن الابن إيه؟ ابن الكبرى، ولكن عندنا أمارات وعلامات دلت على كذب هذا الإقرار فلا يعمل به. وهذا مركب أخوان، يبقى لما تجد بعض الجناة يعترف على نفسه بالجريمة والقاضي يحكم ببراءته فلا تتعدل بالحكم على القاضي بأنه جائر. انتبه، الله يبارك فيكم. وكما أنك تخاف من الله غيرك أيضا يخاف من الله، مفهوم يا أخواننا الكلام ده؟ الله يبارك فيكم. أرجو عدم التعدل والتؤدة والتروي. وكذلك إذا غلط المقر أو خطأ أو نسي أو أقر بما لا يعرف مضمونه لم يؤاخذ بذلك الإقرار ولم يحكم به عليه كما لو أقر مكره. فالله تعالى رفع المؤاخذة بلغو اليمين لكون الحالف لم يقصد موجبها، وأخبر أنه إنما يؤاخذ بكذب القلب والغالط والمخطئ والناس والجاهل والمكره لم يكسب قلبه ما أقر به أو حلف عليه فلا يؤاخذ به. والمقصود أن الزوج المظلوم المدعى عليه دعوى كاذبة ظالمة بأنه ترك النفقة والكسوة تلك السنين كلها ومدت مقامها عنده، إذا تبين كذب المرأة في دعواها لم يجز للحاكم سماعها فضلا عن مطالبته برد الجواب. فله طرق في التخلص من هذه الدعوة، أحدها هذا، أن يقول كيف يسوغ سماع دعوة تكذبها العادة والعرف ومشاهدة الجيران. الثاني أن يقول للحاكم سلها من كان ينفق عليها ويكسوها في هذه المدة، فإن ادعت أن غيره كان يؤدي ذلك عنه لم يسمع دعواها، وإن كانت الدعوة لذلك الغير وليقبل قولها على الزوج إن غيره قام بهذا الواجب عنه، وهذا مما لا خفاء به ولا إشكال فيه. وإن قالت أنا كنت أنفق على نفسي، قال الزوج سلها هل هي كانت التي كانت تدخل وتخرج وتشتري الطعام والإدم، فإن قالت نعم ظهر كذبها، ولا سيما إن كانت من ذوات الشرف والأقدار. وإن قالت كنت أوكل غيري في ذلك ألزمت ببيانه، وإلا ظهر كذبها وظلمها وعدوانها، وكانت معاونته على ذلك معاونة على الإثم والعدوان. فإن أعوز الزوج حاكم عالم متحرر الحق لا تأخذه فيه لومة لائم، فليعدل إلى التحيل بالخلاص مما يبطل دعواه الكذبة، إما بأن يجحد استحقاقها لما ادعت به ولا يعدل على إلى الجواب المفصل فتحتاج هي إلى إقامة البينة على سبب الاستحقاق وقد يتعذر أو يتعصر عليها ذلك. فإن أحضرت الصداق وأقامت البينة، فإن كانت لم تنتقل معه إلى داري جحد تسليمها إليه، والقول قوله إذا لم تكن معه في منزله. فإن كانت قد انتقلت معه إلى منزله وادعى نشوزها تلك المدة وأمكنه إقامة البينة بذلك، سقطت نفقتها في مدة النشوز. وإن لم يمكنه إقامة البينة وادعى عدم تمكينها له من الوطئ وادعت أنها مكنته، فالقول قوله لأن الأصل عدم التمكين، وهذا غير دعواه النشوز، فإن النشوز هو العصيان والأصل عدمه، وهذا إنكار لاستفاء حقه والأصل عدمه، فتأمله. فإن كان له منها ولد لم يمكنه هذا الإنكار، ومتى أحسن أحس بالشر والمكر احتال بأن يغبئ شاهدي عدل بحيث يسمعان كلامهما ولا ترهما، ثم يدفع إليها مالا أو ترضى به ويتلطف بها، ثم يقول أريد أن يجعل كل منا صاحبه في حل حتى تطيب أنفسنا ولعل الموت يأتي بغتة ونحو ذلك من الكلام. وإن أمكنه أن يستنطقها بأنها لا تستحق عليه ذلك الوقت نفقة ولا كسوة، وأنه يرضيها من الآن ويدفع إليها ما ترضى به كان أقوى، ثم يأخذ خط الشاهدين بذلك ويكتمه منها. فإن أعجله الأمر عن ذلك وأمكنه المبادرة برفعها إلى حاكم مالكي أو حنفي بادر إلى ذلك. وبالجملة فالحازم من يستعد لحيلهن ويعد لهن حيلا يتخلص بها منها، وهذا لا بأس به ولا إثم فيه ولا في تعليمه، فإن فيه تخليص المظلوم وإغاثة المألوف وإغزاء الظالم المعتدي، والله موفق للصواب. وإنما أطلنا الكلام في هذا المثال لشدة حاجة الناس إلى ذلك ولعموم البلوى وكثرة الفجور وانتشار الضرر بتمكين المرأة من هذه الدعوة أو سماعها وجعل القول قولها، وفي ذلك كفاية، وإلا فهي تحتمل أكثر من ذلك، رحمة الله عليه من إمام. والمقصود بهذه الأمثلة وأضعافها مما لم نذكره أن الله سبحانه وتعالى أغنانا بما شرعه لنا من الحنفية السمحة وما يسره من الدين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وسهله للأمة عن الدخول في الأصار والأغلال وعن ارتكاب طرق المكر والخداع، طرق المكر والخداع والاحتيال، كما أغنانا عن كل باطل ومحرم وضر بما هو أنفع لنا منه من الحق والمباح النافع. فأغنانا بأعياد الإسلام عن أعياد الكفار والمشركين من أهل الكتاب والمجوس والصابئين وعبدة الأصنام. اكتب عندك وأعياد الإسلام هي الجمعة من كل أسبوع وعيد الفطر والأضحى من كل سنة، وعدا ذلك من البدعين. وأغنانا بوجوه التجارة والمكاسب الحلال عن الربا والميسر والقمار، وأغنانا بنكاح ما طاب لنا من النساء مثنى وثلاثة ورباع والتسري بما شئنا من الإماء عن الزنا والفواحش، وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة النافعة للقلب والبدن عن الأشربة الخبيثة المسكرة المذهبة للعقل والدين، وأغنانا بأنواع الملابس الفاخرة من الكتان والقطن والصوف عن الملابس المحررة المحرمة من الحرير والذهب، وأغنانا عن سماع الأبيات وقرآن الشيطان بسماع الآيات وكلام الرحمن، وأغنانا عن الاستسقام بالأزلام طلبا لما هو خير وأنفع لنا باستخارته التي هي توحيد وتفويض واستعانة وتوكل، وأغنانا عن طلب التنافس في الدنيا وعاجلها بما أحبه لنا وندبنا إليه من التنافس في الآخرة وما أعد لنا فيها وأباح الحسد في ذلك، وأغنانا به عن الحسد على الدنيا وشهواتها. الحسد هنا بمعنى الغبطة، وهو تمني مثل نعمة الغير ما عدم زوالها عنه. الحسد بمعنى الغبطة، وهو تمني مثل نعمة الغير مع عدم زوالها عنه. وأغنانا بالفرح بفضله ورحمته وهما القرآن والإيمان عن الفرح بما يجمعه أهل الدنيا من المتاع والعقار والأثمان، فقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأغنانا بالتكبر على أعداء الله وإظهار الفخر والخيلاء لهم عن التكبر على أولياء الله والفخر والخيلاء عليهم. فقال لمن رآه يتبختر بين الصفين، اكتب عندك أي في الجهاد، إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. وأغنانا بالفروسية الإيمانية والشجاعة الإسلامية التي تأثيرها في الغضب على أعدائهم ونصرة الدين عن الفروسية الشيطانية التي يبعث عليها الهوى وحمية الجاهلية. وأغنانا بالخلوة الشرعية حل اعتكاف عن الخلوة البدعية التي يطلق لها الحد والجهد والجمعة والجماعات. وأغنانا بالطرق الشرعية عن طرق أهل المكر والاحتيال، فلا تشتد حاجة الأمة إلى شيء إلا وفيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي إباحتهم وتوسعته، بحيث لا يحودهم فيه إلى مكر واحتيال ولا يلزمهم الأصر والأغلال، فلا هذا من دينه ولا هذا. كما أغنانا بالبراهين والآيات التي أرشد إليها القرآن عن الطرق المتكلفة المتعسفة المعقدة التي باطلها أضعاف حقها، من الطرق الكلامية التي الصحيح منها كلحم جمل غس على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. ونحن نعلم علما لا نشك فيه أن الحيل التي تتضمن تحليل ما حرمه الله تعالى وإسقاط ما أوجبه لو كانت جائزة لسنها الله سبحانه وندب إليها لما فيها من التوسع والفرج للمكروب والإغاثة للملهوف، كما ندب إلى الإصلاح بين الخصمين. وكما قال المبعوث بالحنفية السامحة صلى الله عليه وسلم: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعد إلا وقد حدثتكم به، ولا تركت من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هلك. فهل ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحيل وحض عليها كما حض على إصلاح ذات البيت؟ بل لم يزل يحذر من الخداع والمكر والنفاق ومشابهة أهل الكتاب باستحلال محارمه بأدنى الحيل. ولو كان مقصود الشارعي إباحة تلك المحرمات التي رتب عليها أنواع الذم والعقوبات وسد الذرائع الموصلة إليها لم يحرمها ابتداء ولا رتب عليها العقوبة ولا سد الذرائع إليها، ولا كان ترك أبوابها مفتحة أسهل من المبالاة في غلقها وسدها، ثم يفتح لها أنواع الحيل حتى ينقب المحتال عليها من كل ناحية، فهذا مما يصان عنه الشرع فضلا عن إكمالها شريعة وعن أكملها شريعة وأفضلها دينا. وقد قدمنا أن الضرر والمفاسد الحاصلة من تلك المحرمات لا يزول باحتيال والنقب عليها، بل تقوى وتشتد مفاسدها. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، ونسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.